بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات وتنبيهات على العقيدة السفارينية للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، قد وصلنا إلى الباب الرابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور. السمعيات هي المسائل التي لا طريق للعلم بها إلا من جهة السمع المتلقى من الكتاب والسنة، ويقابلها العقليات وهي التي تعلم بالعقل ولا يتوقف العلم بها على نص كتاب أو سنة.
وأما هذا الفرق بين السمعيات والعقليات، إذا قيل السمعيات فهذا الذي يعرف من جهة السمع الكتاب والسنة الآثار الأدلة الأثرية، وأما العقليات فهي الأدلة العقلية التي تعلم بالعقل. نعم.
وأما البرزخ فهو ما بين
الكل أكبر من الجزء، هذا حكم ماذا؟ سمعي أو عقلي؟ عقلي. فالأشياء التي تكون في الأذهان فهذه عقليات، وأما السمعيات فمعتمد على السمع. نعم، والدليل كالأسماء والصفات ويتعلق باليوم الآخر من الغيوب، فهذه كلها مدارها على السمع. نعم.
وأما البرزخ فهو ما بين موت الإنسان إلى يوم القيامة.
هذه الدار الثالثة، الثانية بين دارين، فالدور ثلاثة: الدنيا وهي الدار التي يحيا فيها الإنسان حياة يكتسب فيها الأعمال والأفعال ويكلف فيها التكليف المعروف، والدار الثانية دار البرزخ وهي ما بعد الموت، وهي ما بعد الموت البرزخ. وإذا قيل البرزخ فهو أعم من القبر، لأن الإنسان قد يقبر وقد لا يقبر، قد تأكله السباع، قد يذر في الرياح، فله حياة برزخية. والبرزخ هو الفيصل بين الشيئين، فبين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، هذه الحياة البرزخية. ولهذا فالإنسان معذب أو منعم في هذه الحياة البرزخية، سواء كان في قبر وهذا الغالب أو لم يكن في قبر. ثم الحياة أو الدار الثالثة، وهذه دار الآخرة التي يحاسب فيها الناس، ثم يكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنة أو إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالبرزخ هو ما بين موت الإنسان إلى يوم القيامة، هذه يقال حياة برزخية، ويتختلف في كنهها عن الحياة في الدنيا. ولهذا لا تقاس هذه الحياة على الحياة الدنيا. تقول: كيف التقى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء؟ كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبر، ثم رآه في السماء السادسة؟ هذه حياة أرواح لها من الكمالات ما لها، ولها من العلو والصعود وغير ذلك ما لها، وليست هي حياة أجساد. وإلى الأنبياء قد ماتوا، الأنبياء قد ماتوا، فهذه الحياة البرزخية لها كنهها. ولهذا لم يقل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت موسى عليه السلام يصلي في قبره، وكيف رأيت في السماء السادسة، كيف كذا، وكيف اجتمعت بالأنبياء، وكيف صليت به، وكيف وكيف. ما قال أحد من أصحاب هذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون الكيف؟ لا، لأنهم يعلمون أن هذه الحياة حياة تختلف في كونها عن الحياة الدنيا. ولو تعلق شيء، انتبهوا، ولو تعلق شيء بهذا بالشريعة أن نعرف الكنها وكذا لأخبر به الشارع ابتداء، فلهذا كانوا مستسلمين. والله عز وجل خاطبهم: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. ولهذا كانت أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بما فيه عمل، أما هذه الأمور فإنهم يفوضونها إلى الشارع، فإن كان شيء يتعلق بالتشريع أخبر به الشارع من هذه الغيوب. ولا يسألون كيف عرج بك وما جرم هذه السماوات وكذا، كيف كلمت الله سبحانه وتعالى، ما صفة كلام الله وما كنه كلام الله، كيف ترددت بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى وكذا كنه ذلك. ما كان الصحابة يسألون، رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أضر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، فلا يقال لما لم يسألوا، كنا سنستفيد. هذه الأسئلة كلها نحن في حاجة إلى جواب عنها، أنت في حاجة فيما يمليه الشيطان عليك، أي حاجة. لو كان لك حاجة شرعية بالفعل لذلك لأخبر به الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كانوا قوما مستسلمين فيما يتعلق بهذه الأمور، فوضون الأمر إلى رسول الله وفوضون الأمر إلى الشارع. ولو كان في ذلك في هذا الإخبار فائدة لجاء به النص الشرعي، أما الأمور العملية كيف يا رسول الله نفعل كذا، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي، مسائل تتعلق بالتكليف الذي كلف به، فنعم فالأسئلة في ذلك كثيرة، وليست هذه الأسئلة داخلة في نهي الشارع للصحابة عن السؤال، لأن الله في القرآن قال: يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء، فهذه أسئلة وردت. أما الأسئلة التي فيها التنطع أو التكلف أو طلب ما لا عمل فيه يتعلق به فما كان الصحابة على ذلك، بخلافنا اليوم أسئلتنا أكثرها لا يتعلق بها عمل، يترك الإنسان قصة أصحاب الكهف وهو منشغل بلون الكلب، ماذا كان لون، وهل تفرق هذه، ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، تفرق هذه، الله جعلها شجرة شجرة، ولم يأتي في الشارع بالإسناد الصحيح ما نوع هذه الشجرة، ولو كان في ذلك تعلق بحكم شرعي عملي لأخبر الله عز وجل به في القرآن. الله أخبر عن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون، الفارق بيننا وبين الصحابة فارق عظيم وإن بدا رقيقا وخيطا رفيعا، لكن هذا الخيط الرفيع هو الفيصل بين الهدى والهوى والحق والضلال والامتثال والعناد والرأي والأثر، فارق كبير لكن يبدو في نظرك أنه رقيق وأنه دقيق وأنه لا ليس بالكبير، هو والله الكبير، هو والله الكبير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فارق كبير. فالإنسان ينشغل بما يرتبط بالعمل، أما ما لا ارتباط العمل فيه فلا تنشغل به، مضيعة للوقت، هذا مضيعة للوقت. نعم.
قال: والإيمان بما يحدث في القبر من فتنة ونعيم أو عذاب هو من الإيمان.
ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، كان الصحابة يتأدبون غاية الأدب بأدب القرآن وبأدب السنة، ولهذا ما أرهق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين الحمد لله بلا تكلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غاية في الامتثال، غاية في الامتثال. كم سؤالا أورده أبو بكر صديق الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سؤالا أورده عمر على رسول الله من هذا النوع الذي فيه التكلف؟ لا شيء، ولا أعلم سؤالا فيه تكلف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فائدة فيه، يعمد إليه الصحابي، يعمد إليه، ما أعلم شيئا من ذلك، لا في العشرة المبشرين ولا في أهل بدر ولا في غيرهم رضي الله عنهم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا. نعم.
والإيمان بما يحدث في القبر من فتنة ونعيم أو عذاب هو من الإيمان باليوم الآخر. قال: فتنة البرزخ. الفتنة في اللغة تطلق على معان منها الاختبار، فمعنى فتنة
إذن القبر يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحدث في القبر من فتنة، من سؤال، ونعيم أو عذاب، هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم.
قال: الفتنة في اللغة تطلق على معان منها الاختبار، فمعنى فتنة القبر اختبار القبر الذي يكون فيه، وهو سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، والسائل له ملكان اسمهما منكر ونكير يجلسانه، فيقولان له: من ربك وما دينك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح له باب إلى الجنة ويلبس ويفرش له منها.
هذا ما يسمى بفتنة القبر وسؤال الملكين. وقد ورد بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، وعلى هذا أهل العلم هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك ومن دينك ومن نبيك. يأتي الناس اليوم، هل أحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول الله لو مات 1000 في وقت واحد يكون له منكر ونكير وكذا؟ ثاني يسأل إذا دخل في قبره هو منكر ونكير، يعني كيف كرة الأرضية فيها ناس يموتون، كيف يسأل منكر ونكير، أو لكل واحد منكر ونكير؟ أو هذه الأسئلة هي التي يسألها الناس اليوم. أما الصحابة ما سألوا النبي هذا، مثل ما اخترعوا لنا وردوا خبر نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، حديث أبي هريرة في الصحيح، قالوا كيف ينزل السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يتفاوت بتفاوت الناس في الكرة الأرضية، إذن سيبقى نازلا دائما، فثلثك غير ثلث غيرك غير ثلث الثالث الرابع الخامس العشر وكذا، أليست هذه أسئلة الناس؟ لكن هل الصحابة سألوا ذلك؟ سبحان الله، ما سأل الصحابة ذلك. أنت لك ثلث يا عبد الله في أي، على أي أرض كنت تحرى الثلث وقت التنزل الإلهي، ما عليك بتفاوت الناس على هذه الأرض؟ الله على كل شيء قدير، والله لا يقاس بخلقه. نعم، قل كيف يكون هشام هنا في ثلث الليل الأخير وهو في أمريكا وهو في بريطانيا وهو في الصومال وهو في كذا، قل كيف مخلوق كيف؟ أما خالق فلا تقص الخالق بالمخلوق، كذلك أيضا ملك الموت يقبض الأرواح، ملك هو الذي يقبض الأرواح، وملائكة تأخذها، ورب يقضي، ولهذا نسب ذلك إلى الله، الله يتوفى الأنفس، وإلى الملك قل يتوفاكم ملك الموت، وإلى الملائكة توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون، ولا تعارض عندنا أبدا، لا تعارض. سبحان الله إخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لمنهج الصحابة، نؤمن بما صح به الخبر وبما في كتاب الله وبما هو عن صحابة رسول الله، لا ندخل في ذلك بأهوائنا ولا نحكم في ذلك آراءنا، ونعلم أن جملة الغيب مبناها على التسليم. ولهذا كانت أخص صفات المؤمنين، قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا الإيمان بالغيب أخص صفات عباد الله. فلا تشغل نفسك، هذا ترك عذاب القبر ونعيمه وما جاء فيه من أحاديث وأخبار وما جاء فيه من أسباب العذاب أو أسباب النجاة، وجلس يبحث كيف منكر ونكير يسألان العبد الآن، يسألان عبدا آخر ثالث رابع خامس. فلو نظرنا إلى الناس على وجه الأرض لو وجدنا في كل لحظة يموت الآلاف والمؤلفة، فكيف يسأل منكر ونكير أهما واحد أهما كذا أهما كذا أهما كذا؟ ومن هنا أنكرت المعتزلة أن يكون في القبر عذاب ونعيم، نظرا لأننا نفتح القبور فلن نجد فيها شيئا إلا عظاما بالية وإلا وإلا. هذا كله من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم وصدهم عن الواجب عليهم الإيمان به، مثل ما ينشغل أيضا الواحد بالكتبة. إذا مات الإنسان هل ينتقلان إلى آخر ولا يصعدان إلى السماء ولا هل جاءت الأخبار بشيء من ذلك؟ إذا جاءت الأخبار فعلى العين وعلى الرأس، إذا ما جاءت الأخبار فلا تشغل بالك. فهذه الشؤون صرفها الله سبحانه وتعالى كيفما شاء، ولو كان شيء يتعلق بتشريع بحكم شرعي بمطلوب عملي لوجدت ذلك بارزا على لسان رسول الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الكافر والمنافق فيقول إذا سئل: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا السؤال عام للمؤمن والكافر وهذه الأمة وغيرها. وأما الأطفال ففي سؤالهم خلاف، ورجح في الإقناع ثبوت ذلك.
نعم، وحتى الذين يسألون في القبر قد وقع خلاف في بعضهم كالأطفال إذ لم يجري عليهم تكليف. وأما الأنبياء فهم لا يسألون لأنه يسأل عنهم، كل واحد يسأل عن نبيه، وكذلك وردنا الشهداء يأمنون من ذلك، وقيل الصديقون لأنهم أعظم من الشهداء. نعم.
عذاب القبر ونعيمه، لم يأتي التصريح في القرآن بعذاب القبر أو نعيمه إلا أنه آيات الدلالة فيها قوية الظهور تكاد تكون صريحة، مثل قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومثل قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
نعم، فقول تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي هذا قبل قيام الساعة. وبعض العقلانيين يقول العرض شيء والعذاب شيء. لماذا؟ لأن عندك نص أنه لا عذاب، حتى تفسر العرض بهذا قد يكون لو عندك نص، لكن عندك النصوص تؤكد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين يقول لما مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فهل عندك دليل أنه لا عذاب في القبر وبالتالي تقول بأن قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا إنما في العرض لا في العذاب، عندك دليل يدل على هذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، من سبقك إلى هذا من أهل العلم بأدلتهم الشرعية؟ إنما هذا عرض عذاب، تعرض عليهم النار ويعذبون كما جاءت بذلك النصوص. تصلي أنت ولا ما تصلي؟ إن كنت تصلي فماذا تقول قبل التسليم؟ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تصلي على أموات ولا ما تصلي؟ ما دعوت لميت وأعيذ من عذاب القبر؟ نعم، كذلك قول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. متى تقول الملائكة هذا؟ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم في غمرات الموت، إلى ماذا؟ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم وفي البرزخ وليس في اليوم الآخر، لأن هذا في غمرات الموت وليس في القيام من القبور، وليس في القيام من القبور. هات الآيتين في تفسير ابن كثير أو البغوي أو ابن جرير. نعم.
أما في السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت ذلك. وهل العذاب والنعيم يكون على الروح فقط أو على البدن فقط؟ أما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه عليهما باتفاق أهل السنة تعذب الروح وتنعم متصلة به ومنفردة عنه. وهل يكون للبدن دونها؟
وهذا اتفاق، ولا ومن يريد خلافا في ذلك فهو باعتبار ما قد جاء عن البعض مما خالف فيه المتفق عليه عند السلف. وانتبهوا لهذه المسألة، ونحن ركزنا عليها كثيرا ونركز، لا تكثروا الخلاف بين السلف بلا حقيقة، لا تكثروا الخلاف بين السلف بلا حقيقة. حتى استغل ذلك من استغل وقال السلف اختلفوا في العقيدة، وينشر هذا ويجعله مبررا له. من ذلك هذا الموضع، يقول السلف اختلفوا هل العذاب يقع على الروح فقط أو على البدن فقط أو كذا، والسلف نقل شيخ الإسلام المقرر عن السلف رحمه الله أن ذلك إنما يكون على الروح وعلى البدن معا، وقد كما قال الشيخ قد يكون البدن متصلا وقد لا يكون متصلا في بعض الأوقات، المهم أنه يقع عليهما معا. قال شيخ الإسلام إنه عليهما باتفاق السنة تعذب روح تنعم متصلا به منفردا عنه. قال وهل يكون البدن دونها يعني دون الروح؟ يقول فيه قولان لأهل السنة. نقول ما معنى وهل يكون البدن دونها يعني البدن فقط دون الروح؟ نقول العذاب يقع على الروح، هذا بالأصالة، لأن الأحوال بعد الموت تكون للروح والبدن تبع، أما في الدنيا فالبدن والروح تبع. نعم.
قال رحمه الله الروح، الكلام عن الروح في مسائل. أولا، ما هي الروح؟ وقد اختلف العلماء في حقيقتها اختلافا كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والصواب أنها جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في العود والورد والنار في الفحم، وذكر على ذلك 115 دليلا.
هذا ابن القيم. نعم، لكن الله أعلم بكونه ذلك، كونه ذلك، إنما استدل على أنها جسم وكذا ببعض الأخبار، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت الروح تبعها البصر إذا مات الإنسان، فلولا أنها جسم ما تبعها البصر. نعم، هو حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في العود والورد والنار في الفحم، لكن لا أحد أعلم كنها ذلك. نعم.
ثانيا، هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ الذي أجمع،
لكن يعني مسألة يعني نوراني وكذا، يعني هذا لو جاء في الآثار نعم، فالروح يحيا بها الإنسان ولا شك في وجودها في بدن الإنسان، لكن لا أحد يعلم كنهها، ولهذا فوضى علمها إلى الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا، فيوكل العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوقف في أحوالها ومعرفة أحوالها على ما جاءت به النصوص. نعم.
ثانيا، هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ الذي أجمعت عليه الرسل والأمة الإسلامية أنها مخلوقة، وزعم ضلال من المتصوفة أنها غير مخلوقة، وهم ضالون في ذلك، فإن الله عز وجل خالق كل شيء.
عجيب، غير مخلوقة، إذن خالقة، إذن صفة لله. هل الروح صفة لله؟ الجواب لا، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الروح مخلوقة، وكل ما في الكون مخلوق، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. نعم.
ثالثا، هل خلق الروح سابق على خلق الأجسام أم لا؟ فيه قولان لأهل السنة، والذي اختار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله أن خلق الأجسام سابق. رابعا، هل الروح يلحقها العدم أم لا؟ أهل السنة قالوا إنها لا يلحقها، كما دلت على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم القبر وعذابه. وما قوله تعالى كل
الإنسان يبدأ خلقه نطفة وهكذا أطوار، ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك، فالجسد كل إنسان جسده قبل روحه. نعم. وهل الروح يلحقها العدم؟
استدل على ذلك شيخنا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يكون التسوية أولا ثم نفخ الروح.
إيه نعم، هذا معروف حديث ابن مسعود في الصحيح. نعم.
هل الروح يلحقها العدم أم لا؟ أهل السنة قالوا إنها لا يلحقها، كما دلت على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم القبر وعذابه. وما قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فإن موت الروح هو مفارقتها للبدن، لا أنها تعدم عدما محضا،
وهذا بإبقاء الله عز وجل لها وليس لذاتها، الروح تبقى لإبقاء الله وليس لذاتها. نعم.
خامسا، أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ وهذا مما اختلف فيه الناس، والتحقيق أن ذلك مختلف ومتباين، وتفاصيل هذا الاختلاف معروف في الكتاب والسنة.
نعم.
مسألة تلاقي الأرواح شيخ.
يعني هناك أرواح تكون سابحة في أنهار من الدماء، وهناك أرواح تكون في مثل التنور، مثل ما جاء في حديث الصحيحين لما جاء الملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به، أظن حديث سمرة معروف، لما انطلق به في الصحيح. فهذه أحوال تختلف بحسب الأعمال، ولهذا قال وتفاصيل هذا الاختلاف معروف في الكتاب والسنة. نعم.
مسألة تلاقي الأرواح شيخنا.
نعم، مسألة تلاقي الأرواح نعم، ورد فيها بعض الآثار في تلاقي الأرواح، وذكر ذلك بعض الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى، وجاء بعض آثار فيها ثابتة بمجموعها، تتلاقى أرواح، أرواح المؤمنين تتلاقى ويتساءلون إذا جاءت الروح من ما فعل فلان أو كذا، فيقول أما جاءكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. نعم.
ما ينتهي من بعض الناس شيخنا مسألة تحضير الأرواح؟
هذا باطل، تحضير الأرواح، في أحد يحضر الأرواح؟ كان حضرها النبي، كان حضرها الصحابة، لما تحضير الأرواح هذا كذب وتلاعب الشياطين بالناس. وقد يأتي الشيطان يجسد صورة أو صوتا أو غير ذلك، فهذا من تلاعب الشياطين بالناس. قل لنبيكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك نثيم. نعم، ما في شيء اسمه تحضير أرواح. تحضير أرواح كيف؟ الأرواح لها أحوال وأحوال يعلمها الله سبحانه وتعالى، ونتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة. نعم.
قال: أشراط الساعة. أشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي على ثلاثة أقسام. الأول ما مضى مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما لا يزال يظهر مثل غربة الدين وقلة العلماء، والثالث العلامات الكبار التي تشعر بالقرب القريب للساعة وهي عشر. الأولى خروج المهدي، وهو أبو عبد الله.
أشراط الساعة على ثلاثة أقسام: ما مضى مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي قال بعثت بين يدي الساعة، والثاني ما لا يظهر ما لا يزال يظهر مثل غربة الدين وقلة العلماء وكثرة النساء وكثرة الهرج وغير ذلك من هذه العلامات التي جاءت بها النصوص الشرعية، والثالث العلامات الكبار وهي التي تشعر بالقرب القريب للساعة وهي عشر. تأتي الواحدة بعد الأخرى حتى تقوم الساعة. نعم.
الأولى
خروج المهدي. وهذه العلامات من ما دلت النصوص على ترتيبها ومن ما قد يخفى. نعم. الأولى.
القسم الثاني شيخنا يسمى الصورة.
نعم.
القسم الثاني يسمى
نعم.
الصورة.
نعم.
الأولى خروج المهدي، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله العلوي الهاشمي، يولد بالمدينة ويبايع بمكة ويهاجر إلى بيت المقدس.
الكبار يعني تدل على القرب، يعني بالقرب القريب للساعة. فأولا خروج المهدي. خروج المهدي، ومن المهدي؟
وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله العلوي الهاشمي، يولد بالمدينة ويبايع بمكة ويهاجر إلى بيت المقدس، ويعم ملكه يملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلمة.
فاسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو علوي هاشمي كما ندخل بذلك الأخبار بين صحاح وبين حسنة وفيها ما فيها من الضعيف، لكن فيها الأخبار الصحيحة، وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، ولكنه ليس مهدي الضلالة، ليس مهدي الروافض، وإنما مهدي أهل السنة. ولهذا قد يعبر البعض عنه من أهل السنة فيقول المهدي المنتظر. لا، نقول المهدي، ما نقول المنتظر. المنتظر عندهم عند الروافض مهدي منتظر، ينتظرون خروجه كل يوم، ينتظرون خروج المهدي الذي هو محمد بن حسن الذي غاب في سرداب وله سنتان، مع أن كتب التراجم تشهد بأن الحسن العسكري ما كان له عقب ولا كان له ولد، ثم كيف يغيب من له سنتان في سرداب ولا يخرج إلى الآن؟ إذا قالوا هذه آية من آيات الله، قلنا على ما تخلف عن مواضع نصرة الإسلام بالسيف والسنان والحجة والبيان، وهل هو في ذلك أكمل أم الذين جاهدوا؟ والعرف من أولياء الله من يتخلف عن ذلك، الله ما يختار هذا المقام، كما يقولون أو يقول البعض أيضا بأن الخضر حي. أين الخضر من غزوة بدر؟ أين الخضر من غزوة أحد؟ أين الخضر من نشر الإسلام؟ أين الخضر من؟ ولهذا كل هذا لا دليل عليه. ولهذا لما أخبر النبي بنزول عيسى عليه السلام، هذه الأخبار الصحيحة، ينزل عيسى ابن مريم فيكم حكما مقسطا وكذا، يكسر الصليب ويقتل خنزير ولا يقبل جزية، إذا نزل عيسى نزل ماذا؟ نزل في سرداب ولا نزل في كهف؟ نزل يجاهد في سبيل الله، نزل فقتل المسيح، نزل فدعا إلى الله عز وجل، هذا هو نزول عيسى ابن مريم. أما الخضر هل هو موجود حي التقى النبي أم لم يلتقي، ولو قال هذا بعض سبحان الله بعض أهل العلم، كيف يبقى الخضر وأين هو وما محله وما مكانه، ولماذا لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهل دخل في شريعة النبي أم له شريعة مستقلة؟ إن كان قد دخل في شريعة النبي فعلى ما تخلف عن الجهاد من غير موجب، ولما لم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كانت له شريعة خاصة، شريعة خاصة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا كلام لا دليل عليه. فجعلوا مهديهم كذلك في سرداب وينتظرون خروجه، ولهذا قالوا المهدي المنتظر، منتظر. وأما أهل السنة فيؤمنون بالمهدي، المهدي، ونحن لا ننتظره حتى يخرج فنفعل كيت وكيت، لكن هو عندنا علامة وآية، وكل هذا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، فهو المهدي، فلا تعبرون عنه بالمهدي المنتظر، إنما نقول هو المهدي على ما نطق بذلك الأخبار. والبعض رد أخباره وقال هذا من قبيل الأحد، أحد يا رجل فك، يعني الله يهديك، أحد هذه البدعة التي ابتدعوها في هذه الأمة، فردوا بها أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى طلب اليقين في مسائل الاعتقاد، وهل هذا ما في يقين؟ هل هذا ما في يقين؟ أحاديث تصححها الأمة تتلقاها بالقبول، هذه ما في يقين؟ لابد أن يروي الحديث العشرة والعشرون والمئة والألف في باب الاعتقاد، إذا ضاعت جملة من الاعتقاد. هذه أحاديث نقلها الثقات وتلقتها الأمة بالقبول، يقال ترد لأنها أحد، والأحد يفيد الظن، والعقيدة مبنها على اليقين. نعم هو يقين إن شاء الله، هو يقين بما عندنا من أخبار الثقات وبما تلقته الأمة عن المحدثين، والذي نقل لنا الأحكام هو الذي نقل لنا تلك الأخبار، ولكن ابتدعها أهل البدع ليردوا بها ما يعارض اعتقادهم تحت مظلة علمية، وهي أن أخبار الأحد لا يعمل بها في العقائد. كيف لا يعمل بها في العقائد؟ من الذي قال لكم ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أما إذا جاء الثقة بالخبر قبلناه، ولا زالت الأمة تقبل خبر الواحد ولا تفرق، بل النبي يرسل بالدين كله الرجل الواحد يعلم الناس. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. هذا معاذ رجل، وبعث أبا موسى الأشعري، وبعث عليا رضي الله عنه، كان يبعث دحية، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدين كله الرجل الواحد، ما كان يبعث العشرة، لأن مثل هذا لا يؤخذ به بخبر الواحد. كيف هذا أصلا؟ تدعو هذه البدع الضالة ليرد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف عقيدته. فلا نؤمن بهذه الأحاديث، عذاب القبر يعني. لماذا؟ أخبار أحد. لا نؤمن بكذا لماذا؟ لأنه أخبار أحد، أخبار أحد. عندكم نص أن خبر الواحد لا يعمل به عندكم هذا في العقائد؟ وما الفرق بين العقائد وبين غيرها؟ أليست دينا؟ فكما أنني لا أقبل على قاعدتكم خبر الواحد في الاعتقاد، إذا لا ينبغي أن أقبل خبر الواحد كذلك في الأحكام. ما الفرق؟ أليس دينا؟ ولكن كما قلت لكم السر في إحداث هذه القاعدة رد المعتقد الذي يخالف اعتقادهم، هذا هو السر في إحداث هذه القاعدة، رد أخبار الأحد. فكل قوم يحدثون قاعدة لتكون مفصلة على منهجهم ليردوا بها الحق المبين، لكن يريدون إقناع أتباعهم أنها تحت مظلة علمية. هذا خبر الواحد، وخبر الواحد لا يفيد اليقين يفيد الظن، خبر الواحد يفيد اليقين طالما أنه ثبت وينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا فرق بين أن يروي الخبر واحد وبين أن يروي الخبر المئة والألف من جهة الاحتجاج، من جهة الاحتجاج. أما خبر الواحد الذي ليس بثقة، الذي فيه الضعف، الذي فيه أذى آخر، ليه؟ لأنه هنا لم يثبت، إنما إذا ثبت الخبر وجب قبوله، سواء رواه الواحد أو رواه الخمسة أو رواه العشرة أو رواه العشرون أو رواه المئة، سواء كان في باب الغيبيات أو كان في غير الغيبيات، لا فرق أبدا في هذا كله، لا فرق في هذا كله. لكنهم يحدثون هذه القواعد لرد ماذا؟ لرد ما يعارض منهجهم، مثل ما أحدث لنا أيضا أهل البدع قاعدة الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. قالوا هذا ليس بحقيقة، بل يده مبسوطتان ليس حقيقة، وإنما هذا مجاز، واليد يراد بها القدرة أو النعمة، والوجه يراد به الثواب أو الذات أو كذا، ويعمدون إلى هذه النصوص فيحرفون بدعوى المجاز، فأحدثوا ما يسمى بالمجاز، ولم تعرفه القرون الثلاثة المفضلة، لم تعرفه القرون الثلاثة المفضلة. ولا فرق بين القرآن والسنة وبين لغة العرب، فإن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين. فيحدثون مثل هذه القواعد يا إخواني بارك الله فيكم لرد ماذا؟ لرد الشريعة التي لا توافق أهواءه. وكذلك مثل ما أحدث المعتزلة مسألة تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع، إلى أصول وهذه ثبوت وإنما يكون بالعقليات، وإلى فروع وهذه ثبوت يكون من نقليات فهي ظنية تفيد الظن، أما العقليات التي تفيد القطع والجزم. فقسموا الدين إلى أصول وإلى فروع، إلى أصول دليلها العقليات وإلى فروع دليلها السمعيات، فأحدثوا هذه القاعدة كذلك. فكل قوم أحدثوا ماذا؟ أحدثوا قواعد تصون لهم منهجهم، لا تصون الشريعة، تصون لهم منهجهم. والواجب على المسلم أن يفهم كتاب الله وأن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن السلف الصالح من فهم، هذا العصمة والنجاة يا إخوان، كتاب سنة بفهم سلف الأمة، ما نمل من تكرار هذا، فهم سلف الأمة ركن من أركان الهداية، ركن. فإن قال قائل لكن الله قال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى فهم سلف الأمة، قال إلى الله والرسول، فمن أين تأتون بهذا؟ والله يقول إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله، ما قال إلى السلف، من أين أتيتم بهذا؟ نقول لما رددنا إلى الله ولما رددنا إلى رسول الله وجدنا أن الله يحيل على سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، فلولا أن سبيلهم هو السبيل الذي يحتذى ما أحال الله عليه بإطلاق، وجعل خلاف سبيلهم ضلالا ومشاقة. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ورددناه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن وهو صحيح، ونوما يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في عند بعض أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو من حديث عوف بن مالك وحديث أبي هريرة ومعاوية، هذا الحديث الصحيح وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحال النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، لأن كلا يقول كتاب وسنة، لكن أين الفهم المنضبط؟ السلف الصالح. واليوم أيضا الذين يرفعون شعار السلف الصالح يقولون قوم يقولون كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هكذا يقولون، لكن ليس إلى السلف يتحاكمون، وإنما إلى الآراء والعقول، ويقولون نتحاكم إلى السلف الصالح. من كان متحاكما فالنقل، نقل ثابت مصدق وبحث علمي محقق، لا بد من هذا. انقل عن السلف، انقل عن السلف، لكن لا تصدر لنا فهمك وتقول هذا الذي عليه السلف، هذا الذي عليه السلف. انظر، حقق، ما الذي نقل عن السلف؟ نعم
شيخنا، ذكر الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر أن أحاديث الخروج المهدي من الأحاديث المتواترة.
نعم، تواتر معنوي، يعني أن جاءت الأخبار الكثيرة لكن فيها وفيها وفيها. نعم.
قال وقد وردت فيه أحاديث كثيرة. قال عنها شيخ الإسلام
وهو أبو عبد الله،
وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله العلوي الهاشمي، يولد بالمدينة ويبايع بمكة ويهاجر إلى بيت المقدس ويعم ملكه يملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلمة.
يبايع بمكة ويهاجر إلى بيت المقدس. نعم
شيخنا، سؤال من أخي يوسف حول هذه الجزئية، يقول هل قبيلة المهدي الهاشمي نفس هاشمي الرسول أم قبيلة أخرى؟
لا، الهاشمي هاشمي الرسول. نعم.
وقال عنها ابن خل وقال وقد وردت فيه أحاديث كثيرة. قال عنها شيخ الإسلام في منهاج السنة إن أحاديث المهدي صحيحة.
نعم.
وقال عنها ابن خلدون في مقدمته تحت عنوان فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك. قال عنها فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخرص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. انتهى كلامه. وقد ذكر هو قبل ذلك أن المشهور أنه لا بد من خروجه، والله أعلم.
يقول هي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. خلص والحمد لله ما قامت به الحج. ولذا نقول أحاديث دائرة بين أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، فما ورد فيها والحمد لله مما تقوم به الحجة. نعم.
العلامة الثانية خروج المسيح الدجال، سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، وسمي دجالا إما لتمويهه لأن التمويه دجال.
فخروج المهدي يكون قبل خروج الدجال، خروج المهدي قبل خروج الدجال، والدجال يخرج في زمانه، الدجال يخرج في زمانه، الدجال يخرج في زمانه. نعم.
قال العلامة الثانية خروج المسيح الدجال، سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، وسمي دجالا إما لتمويهه لأن التمويه دجل، وإما لأنه يقطع الأرض ويسير في أكثر نواحيها وذلك يسمى دجلا. فتنة الدجال، ليس بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر منه ومن فتنته، إن معه جنة ونار، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت والخريبة فتخرج كنوزها، وأنه إذا رده قوم أصبحوا ممحلين، وأنه يقطع الرجل جزلتين رمية الغرض ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل وجهه يضحك. الوقاية من فتنته، للوقاية من فتنته سببان معنوي وحسي. فأما المعنوي فكثرة التعوذ من فتنته وأن يقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف. وأما الحسي فالعلم بأنه مخلوق ناقص أعور يموه، ناره ماء عذب، وجنته نار تحرق، ومكتوب بين عينيه كافراء، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب. قال رحمه الله: موضع خروجه في صحيح مسلم إنه خارج خلة.
هذا كله وردت بها الأخبار، وهذا من جملة ما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وحديثه في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم. وننبه إلى مسألة إخواني، وهي شبهة يعني وردت أيضا في المهدي، أن البخاري ومسلما لم يخرج شيئا من الأحاديث في أخبار المهدي، مما يدل على أن هذه الأخبار غير ثابتة. نقول هذا ما يقوله إلا مشكك ملبس مدلس لا معرفة له بالعلم، أو له معرفة وله هوى. وهل من شرط الصحيح يعني يخرجه البخاري ومسلم؟ هل هذا من شرط الصحيح؟ لكن لم يكن من أحاديث المهدي، ما هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم فقط. ومن قال لك بأن البخاري ومسلما قد استوعب الصحيح؟ الصحيح أعم مما في كتابي البخاري ومسلم، وإنما انتقيا من الصحيح ما انتقيا بناء على شرطيهما. أما الصحيح فأوسع، ولهذا قد صرح بذلك، وما قال أحد منهما قد استوعبنا الصحيح وما عداه فهو غير صحيح. ما قال أحد هذا من أهل العلم المعتبرين ومن أهل الشأن، لكن هذه شبهة يشككون بها. طيب لما جاءت أحاديث الدجال في الصحيح، هل لم يوجد من ينكر؟ وجد من أنكر، بل من أنكر ما في كتاب الله؟ سبحان الله، أقول عذاب القبر ونعيم جاء في كتاب الله، لكن لما لم يأتي صريحا يعذبون في قبورهم صاروا يريدون ماذا؟ الاحتمالات. جئت بتفسير ابن كثير نروي عضون عليه، فإن جاء الأمر في كتاب الله وعليه المفسرون إذا بهم ينكرون، يحتاجون آية تقول عذاب القبر. والله أعلم سبحان الله، أما قال قوم يا إخوان في من يقول هكذا، ها جعل العذاب عذاب النار عذوبة، ما في فائدة لأنهم أصحاب هوى. نعم، فليس باللازم أن يخرج البخاري ومسلم أحاديث المهدي حتى نقول هذه أحاديث صحيح. الحمد لله جاءت هذه الأحاديث الصحيحة، والحمد لله، بل نقل بعضهم في حديث المهدي التواتر المعني، بل أفرد بعضهم التصنيف في المهدي كابن كثير وغيره في ذلك. نعم، والأئمة على هذا والحمد لله.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وحاق بآل فرعون،
نعم،
وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وهو الغرق في اليم، ثم النقلة منه إلى الجحيم، فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار. ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور.
الله أكبر. نعم، أصل، نعم، كذلك الآية الأخرى: ولو ترى إذ الظالمون، تيت بها، ولذا نقول لا بد من فهم السلف. الشيخ صديق حسن خان وغيره من العلماء في أخبار المهدي كل ينقل سبحان الله ثبوت هذه الأحاديث في دوين السنة. يقول الشيخ صديق: تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من دوين الإسلام، حديث الولي في المهدي على اختلاف روايته كثيرة جدا، تبلغ حد التواتر المعنوي. والشوكاني يقول: الحديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متوترة بلا شك ولا شبه، لكن فيها الضعيف غير المجبر، ما كل عن أحدثها، لكن الحجة تقوم الحمد لله بما صح من ذلك. بل يصدق يقول هي متوترة بلا شك ولا شبه، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الأثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا، لها حكم الرفع إذا لا مجال الاجتهاد في ذلك. وكما قلنا الحمد لله يكفينا معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو الاتفاق والإجماع على خروج المهدي، ولله الحمد والمن. نعم.
ذكر الكتاني شيخنا إجمال لأقوال العلماء ومن أخرج الأحاديث المهدي في نظم المتناثر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحاديث خروج المهدي الموعودي المنتظر الفاطمي. أولا عن ابن مسعود أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
كما قلنا كلمة المنتظر نحن ما ننتظر. نعم.
ثانيا وأم سلمة أخرجها أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وعلي بن أبي طالب أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وأبي سعيد الخدري أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم في المستدرك. وثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وقر بن إياس المزني أخرجه البزار والطبراني في الكبير والأوسط. وعبد الله بن الحارث ابن جزء أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط. وأبي هريرة وأخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى والبزار في مسندهما والطبراني في الأوسط وغيرهم. وحذيفة بن اليمان أخرجه الروياني. وابن عباس أخرجه ابن نعيم في أخبار المهدي. وجابر بن عبد الله أخرجه أحمد ومسلم، إلا أنه ليس فيه تصريح بذكر المهدي، بل أحاديث مسلم كلها لم يقع فيها تصريح به. وعثمان أخرجه الدارقطني في الأفراد. وأبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير. وعمار بن ياسر أخرجه الدارقطني في الأفراد والخطيب وابن عساكر. وجابر بن ماجد الصدفي أخرجه الطبراني في الكبير. وابن عمر وطلحة بن عبيد الله أخرجهما الطبراني في الأوسط. وأنس بن مالك أخرجه ابن ماجه. وعبد الرحمن بن عوف أخرجه أبو نعيم. وعمران بن حسين أخرجه الإمام أبو عمرو الداني في سننه وغيرهم. قال: وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي أنها متواترة، والسخاوي ذكر ذلك في فتح المغيث ونقله عن أبي الحسين الأبري، وقد تقدم
نعم.
نصه.
يعني الأمر واضح. نعم أمر واضح الحمد لله، لا لبس فيه. نعم. فلما جاءت أحاديث الدجال في الصحيحين، هل آمنت الأمة كلها بذلك؟ هناك من ينكر ويجعل الدجال تأويلات. نعم.
ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، قال: ولو ترى يا محمد إذ الظالمون في غمرات الموت سكراته، وهي جمع غمرة، وغمرة كل شيء معظمه، وأصلها الشيء الذي يعم، الذي يعم الأشياء فيغطيها، ثم وضعت في موضع الشدائد والمكاره، والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب والضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم، وقيل بقبض الأرواح، أخرجوا، أي يقولون أخرجوا أنفسكم، أي أرواحكم كرها، لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربها، والجواب محذوف، يعني لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبا. اليوم تجزون عذاب الهون، أي الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، تتعظمون عن الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه. إلى هنا.
اليوم تجزون عذاب الهون،
أي الهوان.
نعم.
فقط لم يذكر
هذا البو، لكن آتي ابن كثير ابن جرير، يعني الإشارة إلى البرزخ والعذاب، والقرآن يعني فيها واضح: اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في غمرات الموت يكون في البرزخ، لا يكون بعد البعث والقيام من القبور. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما تقول رسل الله التي تقبض أرواح هؤلاء الكفار لها، يخبر عنها أنها تقول لأجسامها ولأصحابها: أخرجوا أنفسكم إلى سخط الله ولعنته.
نعم.
فإنكم اليوم تثابون على كفركم بالله وقيلكم عليه الباطل، وزعمكم أن الله أوحى إليكم ولم يوحى إليكم شيئا، وإنكاركم أن يكون الله أنزل على بشر شيئا، واستكباركم عن الخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لطاعته عذاب الهون، وهو عذاب جهنم الذي يهينهم فيذلهم حتى يعرفوا صغار أنفسهم وذلتها.
نعم نعم.
شيخنا بعض الأسئلة وردت، سؤال ورد من أخي أبي عاصم من الصعيد يقول: ما القول في استدلال العثيمين رحمه الله تعالى بتحقيق ابن خلدون هنا؟
نعم،
ما القول، ما قولكم في استدلال العثيمين بتحقيق ابن خلدون هنا؟
والجهد إيه؟ الأخ هذا بيسأل، من السائل؟
أبو عاصم.
أيوة، من يريد يعني ماذا إيه؟
يعني عزو الشيخ،
وجه كلام الشيخ ولا العزو يعني خلدون؟
العزو لابن خلدون.
احنا قلنا ابن كثير ولا ابن عثيمين ولا الاخره، يعني لا لسنا نحتاج الى عند كل واحد نقف هذه الوقفه، نقول خلاص هو نقل من ابن خلدون كلاما يستشهد به في هذا. واما ابن خلدون ثابت عند الشيخ ان هذا له مخالفات، وهل له مخالفات تخرجه من السنة أم لا، وهل الأخيري، هذا شيء، وما يقرر من أن أهل البدع لا ينقل عنهم شيء آخر، فيتحقق هل العالم إذا نقل شيئا يرى من أهل البدع، وهل إذا كان من أهل البدع معتقده في ذلك أنه لو نقل بعض كلمات عنه إذا كانت حقا هل هذا جائز أم لا، فلا يشوش علينا هذا. المهم لو ثبت أن أحدا من أهل البدع، ما تنقل عن جهم ولا تنقل عن عمرو بن عبيد ولا تنقل عن أحد من أهل البدع شيئا ولو كان حقا حتى لا تروج له، إلا إذا كان قد تاب من ذلك ورجع، فحينئذ ينقل منه، أو يكون من أهل السنة ولكن له مخالفات هي زلات، عدا ذلك لا تنقل عن البدع. ولو نقل هذا العثيمين ولو نقل هذا غير العثيمين، أهل البدع يطرحون لا ينقل منهم، أهل البدع لا يروج لهم، أهل البدع يموتون في الناس ولا يحيى ذكرهم في الناس، فالناس أقسم، ونحن بينا هذا يعني كثير، نحن بينا هذا كثير. ولو أنك عندي ابن عثيمين تسأله عن هذا، لكن لا هذا يعكر عليك قاعدة ولا يوقعك في لبس ولا أيضا يوجب طعنا في شيخ، لأن أمثال هؤلاء كما قلنا مثل أمثال هؤلاء غير المعروفين برؤوس أهل البدع، لكن هؤلاء في مخالفات في كذا تخرجهم من السنة، لا تخرجهم، كانت زلات، كانت انحرافات، قامت حجج، ما قامت حجج، فبعض هؤلاء قد يلتبس أمره، يحتاج إلى تحقيق. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكفر الشيخ من الأخ أبي جويرية يقول مصطفى العدوي أن إنكار المهدي المنتظر لا يقدح في عقيدة المسلم، لأن الأحاديث الواردة في المهدي كلها فيها كلام، وأن الذي ثبت خروج عبد صالح في آخر الزمان، وأنه لا يحضره ثبوت حديث صحيح فيه اسم المهدي، والبخاري ومسلم لم يخرج أحاديث في هذا الباب، فما تعليقكم؟
الله المستعان، الله المستعان. هذا موضع مهم جدا في أمور. الأمر الأول، لا علاقة لهذا الرجل يبدو بعقيدة أهل السنة والجماعة، إنما علاقته سطحية وليست عميقة. لم يثبت عندك أيها العدوي وجود مهدي، لكن ثبت عن سلف الأمة، فما نحن قائلون؟ ثبت عن سلف الأمة واتفق الأئمة على ذلك، والذين أوردوا ذلك هم أئمة الحديث وأئمة الدين ولله الحمد والمنة. فكيف إذا لم يثبت عنك، إذا لم يثبت عنك أنت ولم يثبت عندك أنت، فماذا نصنع؟ أما يكفينا ما ثبت عن السلف الصالح في هذه الأخبار التي تواترت والتي نقلها الأئمة العظام المباركون، والأحاديث التي نقلها العلماء ونصوا على المهدي فيها؟ أما يكفينا هذا حتى تقول بأنه لم يثبت عندك شيء منها في اسم المهدي، وإنما في خروج رجل صالح أو إلى آخره؟ هذا الرجل الصالح يكفيك أن تعتقد هذا الرجل الصالح سماه العلماء، وصفه العلماء بالمهدي، وتناقله سلف الأمة في ذلك، وواجه به من أنكر. فالواجب عليك أن ترجع إلى منهج السلف. أعد كلام تاني فيما يتعلق بهذا.
يقول: إن إنكار المهدي المنتظر لا يقدح في عقيدة المسلم.
لماذا؟ لأنه لا يخالف عقيدة السلف. السلف الصالح رحمهم الله تعالى قد ذكروا ذلك في عقائدهم، ذكروا ذلك في عقائدهم ونصوا على ذلك. ما يكفيك هذا؟ أن يخرج الإنسان عن طريق أهل السنة والجماعة، وأن يخرج الإنسان عن سبيله في ذلك. نعم.
وقال: لأن الأحاديث الواردة في المهدي كلها فيها كلام.
كلها فيها كلام يا عماد، كلام، كلها فيها كلام. هذه النقلة الثانية. يبقى النقلة الأولى فيما يتعلق بعقيدة السلف، لقد نقل العلماء الآثار في ذلك، ونقل العلماء الاجتماع في ذلك. قال الحافظ أبو الحسن الأبري: قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه، والسفارين قال: وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغ التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداته. يقول السفارني: وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. وكذلك الشوكاني يقول: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي التي أمكن الوقوف عليها من 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. وقال الصديق حسن خان: الأحاديث الواردة فيه أي المهدي على اختلاف روايتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد. والكتاني قال: والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي متواترة، وكذلك الواردة في الدجال وفي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام. كل هذا حكم به العلماء ونقله أهل السنة والجماعة في معتقداتهم، فمن خالف في ذلك خالف أهل السنة ولم يرضى نقل أهل السنة لهذه الأخبار والقول بمفادها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالصنعة الحديثية، وأنا مصر على أن هذا الرجل جاهل بالصنعة الحديثية، وإنما هذا الرجل عرف أسئلة وأجوبة في الحديث ولم يعرف منهج المحدثين، إنما عرف أسئلة وأجوبة صار يدرس بها ويتنامعم شيئا فشيئا في ذلك مما يستفيده من بعض الكتب، ولم يأخذ العلم على ذي أربابه. ننتقل إلى المسألة الثانية. قال:
وأن الذي ثبت خروجه عبد
قبلها
قال: لأن الأحاديث الواردة في المهدي كلها فيها كلام.
كلها فيها كلام، هذا كلام يقوله أهل العلم المتخصصون. كيف فيها كلام؟ أو حتى لو قال فيها علل، قول الإنسان فيها كلام، هذا أي كلام؟ فيها كلام هذا أي كلام؟ فيها كلام، لكن كلام ثابت ولا غير ثابت؟ فيها كلام يطعن ولا ما يطعن؟ فيها كلام يقدح ولا ما يقدح؟ يذكرنا العدوي ببعض من في مدرسته أيضا، اللي يصر على أن مسلما فيه أحاديث ضعيفة، ويقول مسلم نفسه أشار في المقدمة إلى مسألة العلل، وأن سيذكر بعض أشياء فيها علل، فقرر مسلم يشهد بهذا في المقدمة. ويقال كلمة علة هذه تجعل العلة قادحة؟ العلة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، ولهذا نص العلماء على العلة التي تقدح لا بد أن تكون علة خفية ومؤثرة في الحديث، مع أن الظاهرة السلامة من ذلك. العلة القادحة، علة قادحة وليست العلة التي يقصدها مسلم العلة القادحة أبدا، إنما من جهة وسط وإرسال، وكل ذلك صحيح، من جهة تقديم وتأخير، من جهة اختصار وإتمام مما لا يقدح. وإلا كان مسلم رحمه الله قد وضع كتابه في العلل ليس في الصحيح، الذي وضع عنوانه على غلاف كتابه أنه سيضع الأحاديث التي ينقلها العدول الثقات بنقل الثقة العدل عن الثقة العدل. كيف يشترط مسلم الصحة ثم يجعل فيها أحاديث معلة، ويأتي بعد ذلك أقزاما وأقوام يميزون هذه الأحاديث المعلة عند مسلم غيره، فيقولون ما جعله مسلم في أول الباب فهذا هو الحديث السالم، وما جعله في آخر الباب فهذا هو الحديث المعل. المعل أعلتون يا أخي، من الذي قال؟ مسلم قال هذا المعل العلة القادحة؟ يذكر مسلم أحاديث بإسناده معلة العلة القادحة، وأيضا يجعلها في آخر كل باب. مسلم ما بوب، تبويب ليس من مسلم، كيف تجعلهم في كل باب أحاديث صدر الباب الأحاديث السالمة من العلة وفي آخر الباب الأحاديث المعلة؟ من الذي قال لكم ذلك؟ صرح ذلك مسلم في مقدمته، من الذي قال؟ هذا اختراع. مسلم وضع الأحاديث الصحيحة، حتى ولو وجدت حديثا منتقد فيه راو أو منتقد فيه مروي، فإن مسلما قد انتقى من أحاديث هؤلاء الرواة الذين فيهم كلام من جهة يعني تضعيف، انتقى من أحاديثهم ما رواه الثقات كما صرح هو بنفسه رحمه الله. وإلا ليس مسلم فقط هو الذي قد أخرج عن رجال فيهم كلام لكن لا ينزل عن رتبة الاستشهاد والاستدلال بأحاديثهم، بل البخاري كذلك. ولهذا الرجال المتكلم فيهم في البخاري ومسلم ليسوا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بل عشرات. إذن نهجم على الصحيحين ونضعف عشرات الأحاديث بدعوى أن هذا الرجل متكلم في كذا ومتكلم في كذا، ولا نلتفت إلى قاعدة الانتقاء. فأعل أحاديث في مسلم وفي البخاري بالتضعيف، إنما العلة العامة فنعم. وأكثر من انتقده، لأنه قد يقول قيل أنا والدارقطني، أكثر من انتقده إمام العلة للدارقطني إنما انتقده بما لا ينزل الحديث عن رتبة الاحتجاج والصحة أو الحسن، انتقاد يتعلق بأسانيد في معظمه لا في متون. ولهذا رحمه الله كان يعرض في كلامه في غاية الدقة والإتقان. من الأحاديث المشهورة يريدونها للدارقطني وأعلاها حتى حفظتها الدنيا، وهم يريدون من وراء ذلك رد المتن لا الكلام على الإسناد، حديث حذيفة وأن ضرر ظهرك أخذ مالك، فيهجمون، يهجم الحزبيون على هذا الحديث وقل أعلى الدارقطني ووفقه النووي، وما يضرون لا عبارة الدارقطني ولا عبارة النووي. والدارقطني يقول هذا عندي، هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يدرك حذيفة، هذا عندي مرسل. والنووي يقول وهو كما قال لكن المتن صحيح. بالطريق الأولى وقد أخرجه مسلم متابعة كما ترى، ولهذا هو صحيح من جهتين، ويحكم النووي رحمه الله تعالى بهذا. الشاهد أنه حينما يقول، وهذا الأحاديث فيها كلام ما ندري والله، طب إحنا نريد أن ننقل عنك يا عدوي، يعني صحيحة ولا ضعيفة؟ لا، العدوي يقول فيها كلام، الكلام الذي يرد به لابد أن تعلمها. أنت ما علمت يا هشام، ما قرأت أن الحديث الذي فيه كلام يرد؟ ما ندري والله في كلام، يعني ما أدري، كل حديث فيه كلام، ما في حديث في الدنيا إلا هو فيه كلام. في حديث ما في كلام يا أخوان؟ في فعال؟ ما في حديث في الدنيا إلا فيه كلام، لكن كلام مقبول أو كلام مردود؟ ما في حديث في الدنيا إلا فيه كلام. هذا الحديث، هذه الأحاديث فيها كلام، فيها كلام. يعني إيه فيها كلام؟ يعني إيه فيها كلام؟ يعني فيها كلام يضعفها، ولا فيها كلام يصححها، ولا فيها كلام ماذا؟ ما احنا نعرف أحاديث البخاري والله فيها كلام، والله فيها كلام، والله كل حديث في البخاري فيه كلام، فيه كلام. ما في حديث في البخاري فيه كلام؟ في حديث في الدنيا ما في كلام؟ في حديث بلا كلام؟ لكن الكلام هذا مما يرد به الحديث، ولا مما يقبل به الحديث؟ هات يا ابن الكلام هذا الذي يقول نعم، يقول فيه كلام. نعم،
قال وأن الذي ثبت خروج عبد صالح
هذا العبارة فيه كلام،
يقول لأن الأحاديث الواردة في المهدي كلها فيها كلام.
لا، الأحاديث الواردة في المهدي كلها فيها كلام، كلها فيها كلام. أنا عارف أنه يقصد، لكن لازم أنه أعلمه كيف يسوق كلمة يقصد. ما دخل يقصد علمه، ما في يقصد، ما في يقصد. ليه يا أحمد؟ لأنه لو قصد حتى فيها الضعف، لكن أقصد ضعف، لكن هي من الضعف الذي ينجبر أو لا ينجبر، هذه وحيدة. الأمر الثاني، كلها ضعيفة ولا فيها الصحيح وفيها الحسن؟ إذا لابد أن يوضح. أنا عارف أنه قد يقول لك ماذا، أنا أقصد يعني فيها كلام، يعني أنها فيها ضعف. طب فيها ضعف، هل النهاية حينما يكون عندي أحاديث، هذه الأحاديث كثيرة وموجودة في الباب، هل النهاية عندي أنا كرجل صاحب صنعة أن أقول هذه الأحاديث فيها ضعف، فيها كلام يعني هذا في ضعف، فيها ضعف؟ طيب وماذا بعد فيها ضعف؟ عندك فيها ضعف أنجبر كثرة الطرق وكذا، ده لو افترضنا أنه لم يكن هناك طريق صحيحة، لكن هو من ضعف الذي أنجبر أم لا؟ ففيها كلام لكن يجبر بعضها بعض، يشهد بعضها لبعض فترتقي. ما كل حد ضعيف نطرحه إذا كانت له شواهد، وإذا كانت له الطرق التي يرهض بها، ولا ما الحسن لغيره؟ يبقى إذا حتى لو قال أنا أقصد لا تخلو من ضعف، أنا أعلم أنه سيقول هذا، لكن أيضا ليس نهاية العلم عند ذلك. حتى لو هذه الطرق كلها لا تخلو، ماذا بعد ذلك؟ طرق لكن تنجبر ولا؟ الأمر الذي بعد ذلك كلها من ألفاظ العموم كلها، والعلماء قد صححوا منها وحسنوا منها، وفيها الضعيف الذي ينجبر وفيها الضعيف الذي لا ينجبر. لكن العبرة هنا بماذا يا أخي بارك الله فيك؟ العبرة بحدوث الحكم ومفاده بجملة هذه الأحاديث التي الصحيح منها كافر، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الحسن؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك الضعيف المنجبر؟ كيف إذا لو أن أحاديث المهدي كلها ضعيفة لكن الضعف الذي ينجبر لأفادت حكما، لا سيما وقد تواتر نقل ذلك في ماذا؟ في الأمة. لكن لو أراد هو العدوي أن يقول أنا أؤمن بذلك والله، لكن يعني أنا أبحث عن لفظة يعني أو وصف المهدي بس، أنا أؤمن بهذا وأعتقد هذا، ولا شك أننا لابد أن نعتقد بخروج هذا بأوصافه التي وردت في الأحاديث، وبالتالي سيقال له إذا كانت الأوصاف التي وردت هذه الأحاديث فيها مقال، كيف تعتقد رجلا صالح يخرج في آخر الزمان؟ كيف؟ اللي هي التي تأتي بعد ذلك، ماذا يقول أحمد؟
قال وأن الذي ثبت خروج عبد صالح في آخر الزمان.
طيب ها،
وأنه لا يحضره ثبوت حديث صحيح.
طيب خروج عبد صالح في آخر الزمان أوصافه هي حديث المهدي، وأنت تقول كلها فيها كلام، كيف ثبت عندك هذا بخروج الرجل الصالح؟ هو هذا الرجل الصالح إذا ثبت عندك هذا من جملة أحاديث المهدي، هذا من جملة أحاديث المهدي. أما لما وصف مهدي وكذا فالحمد لله وصفه من هو أجل منك، وصفته الأمة وتلقت هذا الوصف، لا نترك وصف الأمة له باستنكار العدوي. لكن من جهة ثبوت الأحاديث أنت الآن تقول ماذا ها في الرجل الصالح؟
قال وأن الذي ثبت خروج عبد،
هو الذي ثبت خروج عبد الصالح هو المهدي. في فرق بين خروج العبد الصالح في أوصافه هذه خلاف أوصاف المهدي. وما كيف تقول أحاديث كلها فيها كلام؟ نعم.
وأنه لا يحضره ثبوت حديث صحيح فيه اسم المهدي.
نعم.
والبخاري ومسلم لم يخرج أحاديث في هذا الباب.
طيب والبخاري ومسلم يخرج إلي الشبهة هذه المعروفة التي قالوا برد هذه الأحاديث لأن ليس فيها البخاري ومسلم. إذن سؤال لك يا عدوى، إذن هذا الرجل الصالح هذا غير المهدي ها في الأوصاف الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا وكذا، هل الأحاديث هذه هي غير هذا؟ يعني في عندنا أخبار الرجل الصالح هذه اذكرها لنا، ها أخبار الرجل الصالح اذكرها لنا، أخبار الرجل الصالح اذكرها لنا، هل الرجل الصالح هذا غير المهدي؟ سؤال، هل الرجل الصالح هذا غير المهدي ولا هو الذي سينزل في آخر الزمان وينزل على إثره الدجال وينزل عيسى بن مريم في زمانه وأن الأرض عدلا بعد ملئت جورا وإلى آخر ذلك، أليس هذه الأوصاف؟ ولا عندك رجل صالح آخر يعني رجل صالح يصلي 100 ركعة في اليوم؟ ما أخبرنا عن الأحاديث في الرجل الصالح الثابتة عندك، ما هي الأحاديث الثابتة عندك في الرجل الصالح؟ ثم تقول لم يخرج البخاري ومسلم، مصيبة في تخصصك، أنا مصر أن هذا الرجل ضحل في هذا العلم، لا تحكم من القواعد، هذا الرجل كأي طويلب أخذ كتاب سين وجيم، ولهذا هو إلى اليوم يرب على سين وجيم أسئلة وأجوبة في المصطلح، يرب إلى اليوم على هذا على كتاب هذا، هو هكذا نشأ فعلم على هذا. يا عدوي، هل شرط صحيحي إخراج البخاري له مسلم وكل حديث ليس في البخاري ومسلم ليس بصحيح؟ هل هذا عندك تدرس أنت في كتابك؟ هذا تدرس أنت لطلابك هذه الأحاديث ما أخرج البخاري ومسلم؟ أخشى تقول مثل ما يقول الناس أيضا البخاري ما ذكر عن الشافعي شيئا ولم يذكر الشافعيين، إذن الشافعي هذا مطعون فيه، البخاري ما ذكر له شيئا. سبحان الله، هل البخاري ومسلم شرط للصحيح استيعاب يعني الصحيح؟ وأنا ما لم يخرج البخاري ومسلم فليس بصحيح؟ خالفت الدنيا بل خالفت البخاري ومسلما اللذين قرر أنهما ما استوعب الصحيح، ولكن إنما انتقيا من الصحيح ما وافق الشرط الذي هو عليه. أما ما يتعلق بهذه الأخبار فقد في ذكر المهدي فقد جاءت بعض الأخبار في ذلك، حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين، هذا جاء في سنن أبي داود، هذه نقالها العلماء ودواوين السنة المعتبرة، هذا جاء في سنن أبي داود وهو في صحيح الجامع. أيضا حديث جابر ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضهم أمير إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة، والحديث أيضا في صحيح مسلم بلفظ فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. كذلك أيضا في حديث أم سلمة يقول المهدي من عترتي أي من نسب أهل بيتي من ولد فاطمة، هذا في سنن أبي داود، والألباني قال في صحيح الجامع صحيح. فإذا التسمية ورد في أحاديث صحح بعض عليه، إذا ليست من الضعيف حتى لو أنك تضاعف هذه ليست من الضعيف الضعف الشديد، لصححها الألباني صححها بعض أهل العلم الحمد لله الحمد لله، هذه ولله الحمد كافية. وعلى هذا مصطلح أهل السنة، يبقى مصطلح تنقله أهل السنة وقد جاء في بعض الأحاديث صححوها. الحاكم صحح حديث المهدي مني، قال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وصححه بعض أهل العلم، هذا كافر والحمد لله. إذن حتى ولو كان ضعيفا عندك فهو ضعف ينجبر، ليس من الضعف الشديد. والأمة تلقت هذا وما أنكر أحد تسمية المهدي، ولهذا أقول أختم هذا، هات العلماء الذين أنكروا المهدي المصطلح، فأنت وقعت في أشياء كثيرة من التفرد في كثير من المسائل. لا تبالي بمن سبقك، عندك تفرد وشذوذ، تأتي إلى أمة تتناقل هذا الوصف المهدي المهدي مهدي أخبار المهدي المهدي وأنت تقول ما ثبت عندي. دعوك من هذا الوصف، وقد ثبت في أحاديث صححها جماعة من أهل العلم والله الحمد والمنة. ما يكفيك هذا مع تلقي الأمة لهذا الوصف ونشر هذا الوصف في الأمة عبر قرونها؟ لكن أنت متفرد في كثير مسائل، نبهنا على كثير منها، والله يا أخي نكد نمل من الرد عليك، سبحان الله. لولا أن هذا أمر لا بد أن ينتشر في الناس، ولا بد أن تبين أخطاء هذا الرجل حتى يعلم. وأنا حريص على إظهار البعد الحديثي بالذات في هذا الرجل، غير العقدي، غير التفرد والشذوذات عن سبيل المؤمنين بدعوة تعظيم الأثار. طيب أنت عظمت هذا وتقول لم يرد في، لم يثبت عندي هذه الأحاديث وكذا في تعيين اسم المهدي، فماذا أنت قائل في تلقي الأمة لهذا الوصف؟ لما خالفته؟ لم يثبت عندك وثبت عندي الأمة، لا تشكك الناس. هذا مع أنه ثابت في الأحاديث، كان ينبغي عليك أن تورد هذه الأحاديث وأن تنقضها النقد الحديث وتبين لنا ما عللها وكذا، بدل من أن تقول فيها كلام وتقتصر على هذا الإجمال، مثل ما تقول في لفظة كلها في النار الوحدة، هذا النفس لا تستريح لذلك، يعني طار فيها كلام وطار النفس لا تستريح لذلك، هذا الصنعة الحديثية. ثم تقول أحاديث ثبتت بالرجل الصالح، أخبار رجل يخرج رجل صالح، طب من الرجل الصالح؟ غير المهدي؟ فتقول مسألة لفظية يعني غير المهدي ولا ماذا؟ ثم تقول بعد ذلك لم يخرج البخاري ومسلم، فتقاعد قواعد البخاري ومسلم وتجعل ذلك حدا للصحيح ولو لم تقصد ذلك، لكن العالم ما يتكلم به، ما أقصد 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 أقصد، العالم يحبر، العالم يقاعد، العالم يضع الألفاظ لطلابه السالمة من هذا. إذن أنا سطالب أخذ، أنا طالب سأخذ عنك أن هذا الحديث ما أخرج البخاري ومسلم، هذا يكفي، هذه الأحاديث ما أخرج البخاري ولا أخرج مسلم. حتى العلماء تكلموا، البعض قد يعيل الشيء يقول ولهذا هذا الحديث ما أخرجه مسلم، ما أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، فرضه مسلم كمان، يعني كمان إذا انفرض بمسلم عن البخاري البعض يشكك. وكل هذا يا إخواني كان العلم نقطة فكثره الجاهلون، يعني قوم يقولون مثل ما يقول عدوي هنا ما أخرج البخاري ومسلم، وقوم يقولون انفرض به مسلم عن البخاري ولهذا البخاري لم يخرج هذا الحديث، وما تركه البخاري إلا لعلة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، وش دراك أن البخاري ترك هذا لعلة؟ ما يكون ترك هذا لأنه ليس على شرطه؟ ما يكون ترك هذا لأنه ليس على شرطه؟ ثم حتى لو أعلى البخاري ونص على أن هذا الخبر معل عنده، هل علة قادحة ولا غير قادحة؟ ولو كانت قادحة موافق عليها من الأئمة أم هذا اجتهاد؟ وماذا لو أعلى البخاري وصحح مسلم؟ فهو علة عند البخاري وليس علة عند مسلم، هذا معلول عند البخاري وليس معلول عند مسلم، نرجع إلى ماذا؟ إلى الترجيح ولا إلى تقديم البخاري مطلقا؟ مسائل ينبغي أن تطرح عبر قواعد العلم يا ناس قواعد العلم، يا ناس قواعد العلم، بدلا من التشبه من الموطة. أفهمتم الناس، أقلعتم الناس أنكم محدثون، حتى قدموا كلامكم على كلام الأئمة المتقدمين. وقد يصبح أن المتعصب له العدوي أعل، العدوي أعل. أحاديث المهدي، المهدي عنه الكلمة ولا المهدي الوصف؟ حيرتنا يا مهدي أنت يا عدوي، حيرتنا. هو أنت ترد الآن أخبار المهدي بالأوصاف ولا لفظة المهدي وتقبل المهدي بالأوصاف؟ ما أدري، قلت رجل صالح، ما ندري هو المهدي في أوصافه ولا لا، وقلت المهدي لم تثبت، تقصد الأوصاف ولا تقصد اللفظة ولا تقصد ماذا؟ بينت لم يثبت عندك الاسم لكن ثبت عندك الوصف، ولم يثبت الاسم عندك ثبت عند غيرك. ثم تقول ما أخرج البخاري ومسلم، هذه قاعدة يقولها طالب علم فضلا عن شيخ يقال هذا الرجل معتني بالحديث بخاري ومسلم، وآخر يقول هذا أخرج البخاري مسلم، ما أخرج البخاري إذن فيه علة. سبحان الله، إنما الإعلال منه القادح ومن غير القادح، من المتفق عليه منه المختلف، منه ما يتبع ما يعله العالم بلا قاعدة معتبرة عند العلماء، بل تكون القاعدة ضعيفة. ولهذا راجع كلام النووي رحمة الله عليه لما قال في إعلال بعض أهل العلم لحديث البخاري ومسلم، قال وهذا تبع فيه قواعد ضعيفة عند العلماء، قواعد ضعيفة، قواعد ضعيفة، تكون قواعد شخصية ما هو بقواعد العلم في أصوله، قواعد ضعيفة. ولهذا هجم على البخاري ومسلم من أمثالكم، حتى قرأت من يقول ضعيف البخاري، ما هو بصحيح البخاري، مصنف ضعيف البخاري ومسلم، ضعيف البخاري ومسلم، ما هو بصحيح البخاري ومسلم، ضعيف البخاري ومسلم، اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، إلا في بعض اختلفوا. انتبه، مش بعض أحاديث ضعفوا، لا، يعني يخرج عن الإجماع، يعني الأمة مجمعة على صحة أحاديث البخاري ومسلم إلا بعض أحرف كما ذكر ابن الصلاح رحمة الله عليه. يعني إيه؟ يعني إلا بعض الأحرف ما أجمعوا عليها، يعني تكلموا فيها، تكلموا فيها بماذا؟ بإعلال. ولكن هذا الإعلال لا يقتضي نزول حديث عن رتبة الحسن والصحة. ولهذا أقول لك يا عدوي، هات لي حديث واحد في البخاري ومسلم واحد، واجمع طلابك وأجهزتك ومكتبتك، حديث واحد اتفقت الأمة على تضعيفه في البخاري أو مسلم، اتفقوا، لكن أعلى فلان، صحح فلان، أعلى بخاري صححه مسلم، تكون الحجة في ماذا؟ والإعلال هذا ينزل بالحديث عن رتبة الاحتجاج أم لا؟ قد تكون هناك أحاديث بالإعلال تنزل عن رتبة الرتبة المشترطة، لكن لا تنزل عن رتبة الصحة والحسن والاحتجاج. فالموضوع مع هذا الرجل يطول، لا من جهة عقدية، فالرجل غير مطلع وغير خبير بعقيدة السلف في ألفاظهم وتعبيراتهم، هذه واحدة، وسواء في الجهة الحديثية فالرجل غير مطلع على قواعد أهل العلم في هذه الصنعة، إنما يستند طارة إلى بعضها ويستند طارة إلى رأيه، وليس حصيفا في هذا العلم، ليس منضبطا بقواعده ناقلا عن أئمته، إنما طار فيه كلام، طار فيما فيه كلام، طار كذا طار كذا إلى آخر ذلك. الله المستعان. فهذه الأحاديث تنقلت يعني بعضها عن بعض أهل العلم بواسطة، وهذه النقلات أيضا نقلتها بواسطة، تدل على استقرار هذا الحكم والحمد لله عند أئمة الإسلام، هو مهدي والأمة قد ذكرت هذا الوصف، وفيه الأحاديث التي صحها بعض أهل العلم، فالحمد لله، لا من جهة الحديثية ولا من جهة تلقي الأمة بهذا المصطلح، هذه واحدة. الأمر الثاني، في معتقد أهل السنة والجماعة ذكروا هذا الكلام ونص عليه في مقابلة. لكن نقول من خالف في هذا باجتهاد لخفاء دليل عليه لعدم اطلاعه على كلام أهل السنة الذي نقل في هذا ونقل غير واحد أن الأحاديث في ذلك متواترة من ابن كثير والشوكاني وهؤلاء التواتر المعنوي، لكن لو افترضنا أن أحدا نظر بصنعة حديثية ولم يطلع على كلام السلف وكذا وانتقد انتقاد حديثي مع تعظيم للسلف، هذا الذي قد يقال زل في المسألة أو كذا. نعم
شيخنا، هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الغني، يقول جماعة من العلماء لقب المهدي بالمنتظر، منهم العلامة ابن باز واللجنة الدائمة وأيضا الشيخ حمود التوجري في كتاب الاحتجاج بالأثر على المهدي المنتظر، فهل يسوغ تسميته بالمنتظر والحال وهكذا؟
المسألة هذه كما قلنا نحن بينا علتنا في مسألة قول المنتظر، لكن مثل هذه احنا أعرف يا أخ عبد الغني أعرف أن بقى أنا ولادنا لعلي نبهت وقلت البعض يقول المنتظر موجودة عند لسان بعض أهل السنة منتظر، لكن أنا ما أدري لها دليل. المعروف أحاديث المهدي أحاديث المهدي في كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين وكذا المهدي، لكن البعض ذكر المنتظر، البعض نعم ذكر المنتظر، لكن لا أرى له معنى دل عليه دليل. يعني منتظر في ماذا؟ هل نحن ننتظر أن يخرج المهدي؟ أشراط الساعة هل نحن ننتظرها بمعنى ننتظر كذا حتى يخرج فنفعل كذا؟ لا، إنما هو المهدي نؤمن به نعتقده، لكن الأمر في ذلك من الأمور السهلة. يعني من الأمور السهلة يعني مثل انتقاء المصطلحات الأسلم، انتقاء المصطلحات الأسلم، فلا أنت يعني تضلل من قال أو تقول بأن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن نقول الأسلم في هذا. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول نحن ما ننتظر مهديا بمعنى انتظار ننتظر حتى يفعل بنا كذا وكذا، وإنما الانتظار الذي هو يعني أننا نقول انتظر هذه العلامة حاصلة كما أخبر النبي لا شك فيها، هذا ما في أشكال. الأمر الثاني حتى لا يشابه وصفنا وصف الروافض الذين يقولون بالمهدي المنتظر الذي ينتظرون كل يوم فيقع اللبس، هو أي مهدي؟ مهدي المنتظر عندنا والمهدي المنتظر عندهم، فيكون الأسلم ترك هذا اللفظ الأسلم، لكن ما نقول يعني أن من ينطق به يبقى خارج من السنة أو خلف المنهج، لأنه حتى من كلام أهل العلم الذين يعني قبل ذلك منهم من نص على المنتظر، ليس فقط الشيخ ابن باز وليس فقط اللجنة، بل هناك حتى ممن سبقهم بقرون من نص على المنتظر، لكن لا الأكثر على المهدي. ومن جهة الأسلم في هذا انتقاء هذا الوصف حتى السالم من وضع المنتظر حتى لا يشابه وصفنا وصف الروافض في ذلك، لكن هذا من الأمور السهلة، يعني هو من الأمور السهلة. نعم
شيخ، هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبو سفيان، يقول هل من أنكر أحاديث المهدي بعد قيام الحجة عليه يضلل أم يكفر؟
لا، ما يكفر يا أخي، ما يكفر إلا إذا اعتقد ثبوتها ثم ينكر، إذا اعتقد ثبوتها ثم ينكر هذا يكفر. لكن كما قلت لك المسألة في ذلك فيها اشتباهات عندهم من بعض من ينكر ذلك من العلماء الذين قد يكونوا محل الاقتداء، ومن أيضا بعض القائلين بأن هذه الأحاديث ضعيفة وما تثبت وكذا، يعني قد يكون له نوع شبه يمنع من التكفير لكن لا يمنع من التضليل إذا أقيمت عليه الحجة ونقل له كلام السلف. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: العلامة الثانية خروج المسيح الدجال، سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، وسمي دجالا إما لتمويهه لأن التمويه دجل، وإما لأنه يقطع الأرض ويسير في أكثر نواحيها وذلك يسمى دجلا. فتنة الدجال ليس بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر منه ومن فتنته، إن معه جنة ونارا،
كما نص كل ذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن معه جنة ونارا، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت والخاربة فتخرج كنوزها، وأنه إذا رده قوم أصبحوا ممحلين، وأنه يقطع الرجل جزلتين رمية الغرض ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم ويتهلل وجهه يضحك.
نعم.
الوقاية من فتنته، للوقاية من فتنته سببان: معنوي وحسي. فأما المعنوي فكثرة التعوذ من فتنته، وأن يقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف. شيخنا يكون من البداية أم من النهاية؟ أول نعم. أول السورة أم آخرها؟
ورد هذا وذاك، لكن الصح فيها صفة أظن من أولها الحديث أحمد، عندما شوف عند مسلم، عند مسلم في فضل سورة الكهف.
وأما الحسي فالعلم بأنه مخلوق ناقص أعور يموه، ناره ماء عذب، وجنته نار تحرق، ومكتوب بين عينيه كافاء راء، يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب.
نعم، لأنه يقرأ بإيمانه، يستوي في ذلك الكاتب وغير الكاتب، إذن لماذا نمر على الصراط أدق من الشعر؟ لا يرجع في ذلك إلى مهارة، بل يرجع في ذلك إلى الإيمان الذي عليه الإنسان. نعم.
موضع خروجه في صحيح مسلم: إنه خارج خلة، أي طريقا بين الشام والعراق. وفي الترمذي أنه يخرج من خراسان، وفي الطبراني أنه يخرج من أصفهان، ولا تنافي بين هذه الروايات لاتفاقها كلها على أنه يخرج من تلك الناحية من المشرق. إسراعه ومكثه في الأرض،
يعني من الناحية هذه، يعني ورد أن الترمذي يخرج من خراسان وأن الطبراني يخرج من أصفهان، قال ولا تنافي، المهم لاتفاقه يعني أنه يخرج من تلك الناحية من المشرق. نعم نعم.
روى مسلم في صحيحه بسندي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال.
نعم.
وفي رواية روى بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، قال شعبة: من آخر الكهف. طيب، وقال همام: من أول الكهف، كما طيب قال هشام.
طيب النووي علق. نعم. طيب اقرأ يعني يا حضر، شوف كلام من العلماء في هل في ترجيح، لأنه يعني ورد هذا ورد هذا. نعم نعم
يا شيخ، أنا أقول يعني مثلا نظرا لأن الدجال سيخرج من هذه الجهة من هيئة خراسان وكذا، يعني يستدل على ذم الروافض.
نعم.
ولا ليس العبرة بالمكان،
المكان قد يختلف، هذه أماكن كانت في يوم ما خالية منه، وقد والله أعلم قد يعود الأمر بعد ذلك إلى سنة أيضا في هذه الأماكن، لكن عموما الغالب أن هذه الأماكن أماكن الفتن والقلاقل. نعم.
إسراعه ومكثه في الأرض، إسراعه في الأرض كالغيث استدبرته الريح، أما مكثه فهو 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا.
نعم. هنا سأل الصحابة يا أخوان، هنا سأل الصحابة عن كنه هذه الأيام، لا، عن الصلاة في هذه الأيام، كيف نصلي يا الله، كيف نصلي، وليس كيف يكون اليوم كسنة، ما قالوا كيف يكون يوم كسنة، لكن كيف نصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن اقدروا قدره. نعم.
صفته: هو شاب قطط شديد جعودة الشعر، كثير الشعر، قصير أفحج أعور العين اليسرى، وفي بعض الألفاظ أعور اليمنى، والجمع بينها أن كلتا عينيه معيبة، لكن إحداهما عيبها ذهاب نورها.
يعني يقول في رواية: أعور العين اليسرى، هذا جاء عند مسلم، وفي بعض الألفاظ أعور اليمنى، هذا جاء عند البخاري، والجمع بينها أن كلتا عينيه معيبة. شوف الجمع، مش الطرح، تقول هذا معل، إذن هذا شاذ، فيه مخالفة، طالما روتها الثقات وأمكن الجمع فليقل بمخالفة، والمحمل ما هو؟ والجمع بين أن كلتا عينيه معيبة، لكن إحداهما عيبها ذهب نورها، لكن إحداهما عيبها ذهب نورها، يعني هذه معيبة وهذه معيبة. نعم. ورجح بعضهم أنه أعور،
ورجح بعضهم أنه أعور اليمنى فقط لأنه هو اللفظ الذي اتفق عليه، وأما الثانية فعيبها أنها ناتئة.
نعم، وقد يكون هذا الأقرب. نعم.
البلاد التي لا يدخلها ثبت في الصحيحين أنه لا يدخل المدينة، وفي صحيح مسلم في قصة ابن صياد وسيره مع أبي سعيد إلى مكة ما يشير إلى أنه لا يدخل مكة أيضا، لأن ابن صياد قال لأبي سعيد محتجا عليه أنه ليس الدجال، أي قال أي ابن صياد أليس لا يدخل مكة والمدينة يعني الدجال، وها أنا ذاهب إلى مكة.
نعم،
دعوة الدجال.
ابن صياد ليس هو الدجال، حاصل يعني أن ابن صياد ليس هو الدجال. نعم،
دعوة
الدجال ما خرج فيه يخرج بعد ذلك في آخر الزمان حينما يخرج المهدي. نعم، وله أوصاف ليست في ابن صياد، وإن كان دجالا من الدجاجيل. نعم،
دعوة الدجال ذكروا أن أول خروجه أن يدعي الإيمان والصلاح فيتبع ثم يدعي النبوة.
هذا الدجل يبدأ بالدين يا أخوان، يظهر علما يظهر صلاحا يظهر كذا، وبعد ذلك يدعي النبوة بل ويدعي الألوهية. من هنا يا أخوان عرفتم ضبط أهل السنة، لا تغتروا بالظاهر يا أخوان، من يظهر علما أو يظهر ديانة أو يظهر بكاء ويظهر صدقة ونفقة. بعض الناس قد يفتن والله من هيئة بعض أهل البدع، يفتن يفتن في كرمه في جوده في إطعامه في خلقه في لينه في عبادته في دمعته. ولهذا أنا بقول الحمد لله أنه ليس في عصرنا خوارج كالعصر الأول. العصر الأول خوارج حرموا الفهم، لكن كانوا على ماذا؟ على عبادة، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامكم وقراءتكم من قراءتهم. إنما اليوم حرموا الفهم وحرموا العباد، ترى خارجيا في الميدان ببنطلون جينز وواقف ربما ما يصل مع النساء، لكن لو تخيل لو تأتي إلى رجل في مسجدك اللي تصلي فيه، ها؟ لا أنت تصلي صلاته ولا تقرأ قراءته، رجل يختم كل يوم اثنين ثلاثة أيام، رجل يطعم المساكين، ها يا شيخ نعم والله عندنا بنت مسكينة تريد تتزوج ونريد ثلاجة، ثلاجة طب والغسالة والله جابت غسالة كذا نصف مقد اوتوماتيك ولا مقد، لا 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 هذه لا نريد أن نقهرها، هتلها غسالة كاملة هذه وخذ يلا خذ هذه الأموال. والثاني شيخ فلان سيسجن وإلا خذه 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 خذ، ومائدة تبسط، فطور اليوم على حسابنا يا إخوان، هذا ما أدري إيه، هذا كذا هذا كذا، يبهر الناس. يا ترى بقى لو جيت أنت تقول هذا مبتدع خارجي أو مرجئي، الناس ستدعوك، كانت تكون فتنة. فالحمد لله مبتدعة زماننا لا في العلم عندهم الدقة، ولا في العبادة عندهم السمت، إلا النذر يعني قد تجد بعض أحد، لكن الأوائل يا الله كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. تنظر الواحد في هيئته في كذا يفتن الناس. نعم،
يقول ذكر أن أول خروجه يدعي الإيمان والصلاح فيتبع ثم يدعي النبوة ثم الألوهية، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب.
نعم، الله المستعان الله المستعان، النساء واليهود والأعراب. نعم، لأن هؤلاء أقرب إلى أن يلعب بعقلهم، أما اليهود فقوم بهت لهذا يخرج فيهم 70,000 منهم، والنساء لأنهم أصحاب عواطف قد يلعب بعقولهن وهم مادة سهلة لأهل الزيغ يستقطبونهم، والأعراب لانتشار الجهل فيهم وعدم وجود العلم لكونهم بعيدين عن العلماء. نعم
شيخنا بعضهم يقول
والروافض كذلك، لأنهم هم اليهود، فإن أبيت أن تجعلهم من اليهود أبا وأما فاجعلهم من اليهود أبا أو أما، المهم ما يبعدون. يا إما هم اليهود لأن الذي أسسهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي أبا وأما، وإلا فإخوة لعلات. نعم
بعضهم يقول يعني بأن الدجال غير موجود، يعني ليس حقيقة وإنما هو رمز للشر، مجرد رمز للشر.
الرمز لماذا؟
للشر.
الرمز للشر يأتي بجنة ونار، الرمز للشر يقتض الرجل فيمشي بين كذا، الرمز للشر يدخل جميع المناطق إلا كذا، الرجل رمز الشر ما من نبي لو حذر متى الدجال، رمز الشر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، رمز الشر نستعيذ بالله منه في صلاتنا، رمز الشر هذا هو الشر، هذا هو الشر أصلا، أن نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. نعم الله المستعان، رزقنا الله إخواننا السنة والاتباع والأثر. إخواني الأمر ليس سهلا، والله يا إخواني لسان، والله العظيم أقسم بالله إخواني سن يشعر بيتكلم كأنما يسير على يعني سبحان، فعلا فعلا صدق ابن القيم يا إخواني، الصراط يا إخواني ما هو بصراط الأخيرة فقط، الصراط يا إخواني ممدود من الدنيا، والله يا إخواني إننا نسير الآن على صراط هو أدق من الشعر، إيه والله يا إخواني أدق، لكن من يهدى له؟ والله يا إخواني إنسان يخشى على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا العلم، العلم يا إخواني العلم، العلم العلم بالاتباع، العلم بما عليه السلف، العلم بالعلماء، احشر نفسك معهم، احشر نفسك في زمرتهم، ما تكن شاذا، لا تكن شاذا، لا تكن شاذا، لكن اتبع العلماء، اتبع العلماء دائما، واتهم فهمك إلا أن تعرض على العلماء، لا تفرح بالشيء تأتي به وحدك وتقول هذا متين العلم وهذا مؤدى البحث، ما سبقك أحد، خاف عن نفسك يا رجل، خاف عن نفسك. وإلى الأمر صعب والله يا إخوان. يقول ابن القيم بأن الصراط منصوب من الدنيا، وكما أن صراط الآخرة عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس، فكذلك صراط الدنيا فيه يا إخوان عليه الكلاليب والخطاطيف، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات. فمن الناس من كالبرق كالريح كأجاويد الركاب، حسب كذلك هناك أناس كذلك. تعالى أبا بكر انظر ماذا قال صاحبك، زعم انه ذهب الى بيت المقدس وعاد في ليله، قال ان قال ذلك فلقد صدق، ما في اثر، ادنى اثر. فالله المستعان. احبابي اخواني اخواني اخواني، العلم والعلم النقي الصحيح السلفي، العمر يا اخواني لن يتسع لان يحصي الانسان العلوم وال، فخذ من العلم ما تنتفع به مما دل عليه الدليل، وأقول الدليل بفهم العلم، ما أتنازل عن العلماء أبدا، ولا أقدس قول العالم فأقدمه على سنة. ولهذا تجدون الناس، أنا أسمع لبعضهم هو بيرد على من يقول الدليل الدليل الدليل، فيقول الدليل هذا، تقول الدليل الدليل، يلا فسر للقرآن بالدليل، فسر للسنة بالدليل، لكن العلماء، لكنه أيضا ماذا؟ إذا قال العلماء يقصد التمذهب، فيرد على من يقول بالدليل بالتمذهب، ويأتي أقوام يردون على من يقول بالتمذهب بالدليل، والحق بين المتذهبة هؤلاء المذهبيين وبين الرافعين للدليل. يا أخي خذ الدليل بفهم العلماء، لكن ليس عالما بعين، بس خلاص وامضي، قوم الدليل الدليل الدليل، وهؤلاء رجال ونحن رجال، وقوم يقولون هؤلاء العلماء الذين فهموا الشريعة كيف نخرج عن هذا. فأنت عندك علم مالك، عندك علم الشافعي أو ما قارب، لا، إذن اتبع واحدا من هؤلاء. هؤلاء يا أخواني أقصى الطرف ولا أقصى الطرف. والحق ماذا؟ الحق أنني أخذ بالدليل بفهم المرشدين العلماء الصيارفة، لكن لا أتقلد واحدا بعينه، لا مالكا ولا الشافعي. عجبت للقوم من عرف الإسناد والصحة تدعون هذا القول لسفيان، ومن الذي قرر هذا؟ قرر هذا الأئمة، خذ من حيث أخذنا. قرر هذا أبو حنيفة، قرر هذا مالك، قرر هذا الشافعي، قرر هذا أحمد. فلا أنت مع الذي يقول بالدليل بدون فهم علماء، ولا أنت مع الذين يقولون نلزم عالما لا نخرج عن أقواله لأنني لست في رتبة العالم. إنما خذ الدليل بفهم العالم، في حديث، في فقه، في عقيدة، في أي شيء. أخوان نرجع إلى أصول العلم وأصول الأئمة، في لغة معروف من يرجع إليه فيها، في حديث معروف من يرجع إليه فيها، في فقه، في عقيدة يرجع إلى المقررين لمذهب السلف الصالح. فالعمر يا أخواني ما يتسع للتخبط، العمر يحتاج أن يعرف الإنسان طريقة ثم يسلك هذا الطريق على هدى وعلى نور وعلى بينة. في كل مسألة انظر الوسط. قوم يقولون ما في حاجة اسمها جرح وتعديل احفظ قلبك، وقوم يقولون جرح وتعديل ما نطق أحدا، وتكلمون بلا دليل. في أناس يسقطون أناس من أهل السنة، في صحيح من يسقط من أهل السنة بلا دليل تحت تعظيم السنة، وفي من لا يريد أن يسقط أحدا. حتى قيل لبعضهم إذا من المبتدع عندك؟ من هو المبتدع عندك؟ كان ينصح بعض إخواننا لما سافر المملكة، قال لنا قال الخميني الخميني كافر مبتدع، يقول ما وجد منه مبتدعة. الله الله المستعان. قال الأخ أخونا قال من المبتدع عندك؟ قال الخميني كافر. الخميني كافر، يقول أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، مبتدع ده يعني لما بدع رجلا بدع كافرا. أنا أخشى يقول أبو جهل ولا حاجة. الله المستعان. ومن الثاني الجفري، ما يبدع إلا الجفري ومين والخميني، الله المستعان. لكن نقول الوسط ما هو يا إخوان؟ الوسط يبدع المبتدع، الذي بدعه العلماء والذي خالف النصوص وإن لم يسبقه علماء، لكن دل الدليل على تبديع، دليل من كتاب، دليل من سنة، دليل مخالفة سلف، دليل من حكم علماء عليه لم يختلفوا فيه كائنا من كان. فالقول في الرجال كالقول في سائر الأحكام، مبناها على الدليل المعتبر. وامشي وامضي، ففي كل باب أصل إن لم تحفظ لم تحفظ، إذا لم تحفظ الأصل لم تحفظ أنت. فمن حفظ الأصول حاز الوصول. نعم حبيبي.
هل الشيخان يستدل بالحديث الدجال على أن الله عز وجل يثبت له عينان فقط؟
هكذا استدل أهل السنة، استدل أهل السنة بهذا على أن الله عينين. نعم، وهو ما اتفق عليه أهل السنة، اتفق عليه أهل السنة.
قال العلامة الثالثة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزل حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام.
نعم.
موضع نزوله عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. الذي يجري على يديه عليه السلام يجري على يديه قتل المسيح الدجال، فإنه يقتله بباب لد، وهي قرية بينها وبين رملة، وبين رملة فلسطين نحو فرسخ إلى جهة الشمال. فإذا قتله انهزم جنوده، قال المؤلف وهم اليهود، فلا يختبئون بشيء إلا أخبر بهم إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. ثم استدل بما رواه البخاري ومسلم من قتل المسلمين لليهود قبل قيام الساعة، والله أعلم.
يقول الأخيرة، يقول قال المؤلف وهم اليهود، فلا يختبئون بشيء إلا أخبر بهم إلا الغرقد كما جاء في الحديث، فلا من شجر اليهود. ثم استدل بما رواه البخاري ومسلم من قتل المسلمين اليهود قبل قيام الساعة. نعم، الحمد لله، لا تقوم ساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، هذه مقتلة عظيمة. نعم.
مدة لبث عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل الدجال.
وهذا في الرد على من أنكر كلام الله حقيقة، يقول من لازم الكلام اللسان والشفتان واللهات وغير ذلك. نقول طيب، حجر ينطق كيف يكون هذا؟ شجر ينطق كيف يكون هذا؟ سماء تنطق وأرض، قالت أتينا طائعين، كيف ينطق؟ جوارح يوم القيامة ستنطق. ننكر كل هذا بدعوى أن الكلام ما يكون إلا بلسان وشفتين ولهات. ماذا ستقول في هذا القرآن؟ ولهذا هؤلاء يعودوا يا أخواني، تعود منهجهم إلى تكذيب القرآن، ولكن بتحريف، وليس بأنهم يقول هذا النص نكذب به غير ثابت احذفوه من المصحف. نعم.
مدة لبث عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل الدجال. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث بعد ذلك 40 سنة، وأنه يحج ويعتمر ثم يموت ويدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
لم يثبت هذا أن يدفن عن النبي، لا أعرف أن هذا صحيح، فالله أعلم بمكانه. نعم، الله أعلم. فنزول عيسى بن مريم حق وحقيقة، وهذا المعتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يذكرون النزول في آخر الزمان، ولا ينزل بشريعة مستقلة بل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعكر عليك في ذلك أنه يضع الجزية، والجزية من شريعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، فيكون مقرا للشريعة في هذا الزمان، فهو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل. ولهذا اقتدى بإمام من أئمة الأمة ونزل هذه المهمة، فمسيح الحق قتل مسيح الباطل، وهذا يدل على حياة عيسى، وأنه ما صلب ولا قتل وما قتلوا وما صلبوا، ولكن شبه لهم، بل رفع إلى السماء وهو في السماء حي، حياته حقيقية غير حياة الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حياة أرواح. أما عيسى عليه السلام حياة حقيقية رفعه الله، وهذا يدل على فضيلة عيسى عليه السلام، ثم ينزل في آخر الزمان. نعم.
شخنا ذكر
في إشكالية عندنا في هذا أبدا، أما وقد جاءت الأخبار وصحت على العين وعلى الرأس، لا نرد شيئا من ذلك بأهوائنا ولا بعقولنا. نعم.
ذكر البربهاري في شرح السنة أنه يتزوج، فهل ثبت يعني دليل؟
ما أدري عن الدليل في هذا، ما أدري. هذه تكون يعني من فروع الإيمان بخروج عيسى، فمثل هذا إذا ثبت يقال به، ما ثبت يرد، ولا يعني رد هذا ماذا؟ رد المعتقد في أصل النزول. فعيسى عليه السلام ينزل، عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال، عيسى عليه السلام يضع الجزية ويقتل الدجال ويكسر الصليب، هذه الأخبار كافية والحمد لله. أما مسألة الفروع أنه بيتزوج من هذه الأمة كذا، وأنه بيدفن عند قبر النبي، كل هذه تتبع النقد الحديثي، ثبتت ثبتت، ما ثبتت تطرح ولا يعكر هذا الأصل. نعم.
شيخنا أرسل الأخ فاروق من الحمول كلاما لابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم. قال ابن كثير: فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره.
نعم
تبوب على هذا.
نعم
لازم تبويب.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان من بني آدم، قال ابن كثير بلا خلاف. ثم استدل بالحديث الثابت في الصحيحين،
وهما قبيلة من بني آدم، وعليه يحمل حديث يا آدم، الحديث الصحيح أخرج بعث النار، يقول يا ربي من كم، يقول من كل 1999، وأن هؤلاء من يأجوج ومأجوج جلهم، فهم من بني آدم قبيلتان من بني آدم لا يدان كما جاء في الأثر لأحد بقتاله. أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله، ثم يهلكهم الله بلا قتال من عيسى عليه السلام ومن معه له، يقتلهم الله ويرسل عليهم. نعم.
ثم استدل بالحديث الثابت في الصحيحين وفيه أن الله عز وجل يأمر آدم أن يخرج من ذريته بعث النار وهم 999 من كل 1000، فقال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا ذلك الواحد الذي ينجو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000.
نعم.
وضعف ابن كثير ما يذكر من بعض صفاتهم وقال إنه قول بلا دليل.
ما في إشكال، الأصل ثابت، وقد يرد حول هذا الأصل أثار فيها ضعف، ما في إشكال. نعم.
وأن الصحيح أنهم على أشكال بني آدم وصفاتهم، وقال إنهم مثل المغول، وبلاد هؤلاء الآن تسمى منغوليا.
نعم.
وقال ابن كثير: إن الترك شرذمة منهم تركوا وراء السد الذي بناه ذو القرنين، وأن يأجوج ومأجوج كانوا يخرجون على الترك من ثغرة بين السدين، وهما الجبلان المذكوران في القرآن.
نعم.
وقال ابن حجر: إنه لم يثبت في قدر أعمالهم شيء.
نعم.
وجزم شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي في رسالة له مستقلة بأنهم هم هؤلاء.
لازم إخواني، الصنعة الحديثية مع ماذا؟ مع العقدية. اعتقادنا لا يكون إلا بدليل، وإذا دل الدليل فلا نخالف ما عليه السلف. اعتقادنا أي اعتقاد السلف، تظن أن السلف يعتقدون ويضعون أصولا يخالفون بها أهل البدع ولا دليل عليها؟ مستحيل، هذا مستحيل. لكن جملة الأدلة فيها الثابت الصحيح، فيها الحسن، فيها الضعيف، فيها الموضوع، في باب كرامات، فيها موضوعات كثيرة لذكائي ذكر أثارا موضوعة فضلا عن ضعيف. لكن أصل الباب ثابت ولا مو ثابت؟ أصل الباب في الكرامة ثابت. فيأتي بعض الناس يأتي بالموضوعات هذه أو الضعيف ويقول هذا، انظر يا الله إلى عقيدة من تسمونهم السلف، ويترك الصحيح ما ثبت به. فأنا الآن حينما ألجأ إلى هذه الصنعة الحديثية لابد يكون معي جنبا إلى جنب ماذا؟ جنبا إلى جنب ما قرره أئمة السنة والسلف في الاعتقاد، فلا أنتقد اعتقادا بدعوى أثر ضعيف. ولهذا لما يأتيني اعتقاد لا أنظر إلى اعتقاد متفق عليه، اعتقاد الأمة ناقشت به أهل البدع، أتلقاه بالقبول، أنظر في الإسناد من جهة علمية، لكن لا أعارض به أو لا ألغي باعتقاد. إجلاس النبي على العرش أخذه، أمة قد حدثت به والأمة قد واجهت به أهل بدع، ماذا تقول لأثر مجاهد فيه وفيه وفيه؟ انتبهوا، فانشغل بالصنعة الحديثية في أثر مجاهد من جهة صح وضعف، عن ماذا؟ عن معتقد أهل السنة الذين استدلوا بهذا الأثر وواجهوا بأهل البدع. لا لا لا، إذا كنت ترجح أنت في صنع حديثية بقول إمام أو متابعة طريق، فكيف بأمة وأمة محدثة؟ أجي في حديث الصورة عود الضمير، الأمة بتقول إيه في قرونها المفضلة إلى آدم؟ إبقى إلى آدم. قل بقى اللفظ هذه وأصل البعض ضعف والبعض، لكن يعلم أن الأمة لما تقول بعودة الضمير إلى آدم في الأمة الأثرية، ولما تقول بجلسنا بعرش في الأمة الأثرية. انتبهوا يا إخواني حتى لا تزل قدم بدعوى صنع حديثية أو نثبت اعتقادا بلا دليل، إنما المراد هذا عندنا ما عليه أمة الإسلام. فحينما يقول ابن حجر ابن كثير أولا يقول إيه، وضعف ابن كثير ما يذكر في من بعض صفاتهم، وقال إنهم قول بلا دليل، وأن الصحيح أنهم على أشكال بني آدم وصفاتهم وكذا على العين وعلى الرأس. هذا ليس من جملة ما يجب اعتقاده أصلا. بعض الصفات لا دليل عليها خلاص اطرح، لكن يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان يمر أولهم على البحيرة تشرب وآخرهم يقول ما يجد ماء، يقول قد كان هنا ماء وكذا، أمتان عظيمتان تخرجان لا قبل لأحد بقتالهم وإلى آخره، نؤمن بهذا ونعتقد خروج يأجوج ومأجوج، لا نقول إشارة ولا عبارة ولا، إنما خروج حقيقي، وهم قوم حقيقيون ذو القرنين بنى عليهم سدا كما في القرآن، نؤمن بهذا. ما جاء بقى في أخبار تقبل النقد ما في إشكال. ابن حجر يقول لم يثبت في قدر أعمالهم شيء، تمام، رجل محقق ورجل صاحب صنعة إذا قال هذا ما في إشكال، أعمارهم ليست داخلة في ما يجب اعتقاده، لكن لو جاء به النص الصحيح قلنا به. نعم وجزم. نعم الضمير إلى الله لا، يعني عود الضمير إلى آدم هذا منكر، لما إلى الله أنا قلت إلى إيه إقرارا ولا إنكارا، لا أنا قصد لا يمكن سبق لسان، لا أنا قلت عود الضمير إلى الرحمن، يعني أن العود الضمير إلى آدم هذا تنكره الأمة في قرونها المفضلة كما قال شيخ الإسلام، ومن قال بعود الضمير إلى آدم فقد أنكر هذا أهل القرون الثلاثة المفضلة، ما قال أحد بعود الضمير على آدم، نعم بعود الضمير على الرحمن، الضمير على الرحمن هذا اللي أقصده، يمكن سبق لسان ولا شيء. أحسنت يعني. نعم.
وجزم شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في رسالة له مستقلة بأنهم هم هؤلاء الأمم الكفار، وذكر على ذلك عشرة أدلة، ونقل عن شكيب أرسلان ومحمد رشيد وعن مجلة الفتح ومنجم العمران وابن رستة والبلخي شواهد على ذلك.
إنه ماذا؟ أنهم هم الأمم الكفار وليسوا ما يخرج بآخر الزمان؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نعم.
قال وقت خروجهم ثبت في القرآن أنهم كانوا
لكن خرجوا، لكن يحتاج تحقق من رسالة الشيخ السعدي، وإن شاء الله أنا سندرسها يعني قريبا، إن فيها بعض إشكالات أو عمومات تحتاج يعني إلى دقة. نعم.
وقت خروجهم ثبت في القرآن أنهم كانوا خرجوا في وقت ذي القرنين، وأن البلاد الشرقية التي وصل إليها ذو القرنين اشتكوا إليه يأجوج ومأجوج، وأنهم مفسدون في الأرض، فوضع الردم بينهم كما في القرآن.
نعم.
أما وقت خروجهم الذي هو من علامات الساعة فإنه يكون بعد قتل عيسى للدجال كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وقد روى أحمد والطبراني في صفتهم أنهم عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعور كأن وجوههم المجان المطرقة،
المجان المطرقة. نعم.
كأن وجوههم المجان المطرقة. سبب تسميتهم يأجوج ومأجوج قيل إنهم سموا بذلك لكثرتهم وشدتهم، وقيل إنه من أجيج النار وهو ضوءها وحرارتها واضطرابها وخفتها، وقيل من الأجاج وهو المالح، وقيل إنهما اسمان أعجميان للقبيلتين وليس فيهما اشتقاق، والظاهر أن هذا هو الأقرب.
نعم.
قال العلامة الخامسة هدم الكعبة.
إذن من علامة الكبار أولها المهدي، ثم بعده الدجال، خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، ثم يخرج جمجوج في زمان عيسى بن مريم ثم يقتلهم الله عز وجل. هذه أربعة بالترتيب الذي دارت عليه أحاديث الصحيح: المهدي، ثم الدجال، ثم عيسى، ثم يأجوج ومأجوج. هذا حد ظاهر في السنة. نعم.
العلامة الخامسة هدم الكعبة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا السويقتين من الحبشة يخرب الكعبة فينقضها حجرا حجرا، وقد ورد في وصفه أنه رجل أسود أفحج أصيلع أفيدع، وأن أصحابه يتداولون أحجار الكعبة حتى يطرحوها في البحر. والأفيدع تصغير أفدع، وهو معوج الرسغ من اليد.
ولعل هذا، والله أعلم، إنما يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، فحينئذ لا يبقى إلا شرار الناس فيحصل التسلط على الكعبة. نعم.
والأفيدع تصغير أفدع، وهو معوج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم. وهذا التخريب يكون بعد موت عيسى بن مريم كما ذكر القرطبي، وقال بعض العلماء إنه بعد الأشراط كلها قبل حشر النار، والله أعلم.
يقول هذا التخريب يكون بعد موت عيسى بن مريم كما ذكر القرطبي، وقال بعض العلماء إنه بعد الأشراط كلها قبل حشر الناس
ناري.
قبل حشر النار، ويكون هذا والله أعلم بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى أحد يطوف بالكعبة، ولهذا يصلت الله عليها. نعم.
قال العلامة السادسة الدخان، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وقد ورد في كيفيته من عدة طرق، وعن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا أنه يمكث 40 يوما يصيب المؤمن منه مثل الزكام، ويكون الكافر منه بمنزلة السكران، يخرج الدخان من فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه ودبره. قال ابن حجر في فتح الباري: وتضافر هذه الأحاديث يدل على أن لهذه الكيفية أصلا.
نعم
شيخنا، هل هو الدخان الذي خرج في عهد الصحابة على المشركين؟
نعم قيل، لكن الصحيح أنه يكون في آخر الزمان. نعم.
العلامة السابعة رفع القرآن، بحيث لم يبق منه حرف ولا آية في قلب ولا مصحف، وقد جاءت بذلك الآثار عن السلف، وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب رفعه والله أعلم هو ترك العمل به والإعراض عنه، كما أن تخريب الكعبة يكون في الوقت الذي لا يرغب فيه الناس عن الدين وعن قصد البيت وتعظيمه. وبهذا يندفع الإشكال الذي أثير حول هذه المسألة، وهو كيف يسلط الله هذا الحبشي على تخريبها، مع أن الله جعل البيت آمنا وحبس عنه الفيل، مع أن أهله في ذلك الوقت كفار. والجواب على هذا الإشكال هو أن الله عز وجل عالم تبارك وتعالى بأن البيت سوف يعظم ويقصد ويكون قبلة المسلمين، فمنع منه الفيل. أما في آخر الزمان وفي الوقت الذي يقرب ويصدر فيه خراب العالم، فإن الله عز وجل بحكمته يثبط الناس عن ذلك الحبشي فيهدم الكعبة.
نعم.
العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، وقد ثبتت هذه العلامة في الكتاب والسنة، كما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم.
وقد روى البيهقي أن تلك الليلة تطول قدر ليلتين أو ثلاث، وأن الشمس إذا صارت في وسط السماء رجعت وخرجت من مطلعها، والله أعلم.
طلوع الشمس المغرب هذا ثابت بالقرآن وبالسنة. نعم. وهذا حين تطلع الشمس المغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، وليست هذه العلامة الوحيدة التي يمتنع قبول الإيمان، بل وخروج الدابة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن إحداهما إذا خرجت على إثرها الأخرى، طلوع الشمس مغربها أو خروج الدابة. قد يسبق خروج الدابة طلوع الشمس، وقد يسبق طلوع الشمس خروج الدابة. وإذا خرجت الدابة كذلك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في منها خير، هذه تخرج مباشرة يتواليان بينهما الوقت القليل، ربما السويعات، ربما هذه في أول النهار وهذه في الضحى. والدابة تسيم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر. نعم.
شيخنا، ما ذكره البيهقي أن الشمس إذا صارت في وسط السماء رجعت وخرجت من مطلعها، يعني
هكذا كله يحتاج إلى دليل،
يعني الوارد
كل هذا يحتاج إلى أثر ما أعرفه.
الوارد هو الشروق من الغروب.
نعم.
من جهة الغرب.
ماذا؟
الوارد في النصوص أنها تشرق من جهة الغرب.
إيه نعم، من مغربها.
شروق مبدئي يعني
من مغربها،
ليس أنها تعود يعني.
هذا الله أعلم، ما أعرف وإذا فيه دليل، إذا ثبت به الدليل وإلا فلا يعول عليه، لأن هذه غيبيات والغيبيات مدارها على النص. نعم.
قال: إشكال وجواب عليه. ورد في صحيح مسلم أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وقد استشكل
الذي ذكر البياقي هنا هو خلاف ظاهر القرآن، خلاف ظاهر السنة، تخرج الشمس من مغربها، والمغرب معروف وليس من الوسط، فإن كان هناك أثر وإلا فلا يخالف الظاهر الوارد. نعم.
وحتى قال: وخرجت من مطلعها.
نعم.
لم يقل من الغرب.
نعم.
قال: إشكال وجواب عليه. ورد في صحيح مسلم أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وقد استشكل ذلك، حيث أن الإيمان ينفع بعد نزول عيسى بن مريم، وقد أجيب عن هذا الإشكال بجوابين، أصحهما أن معنى كونه أول الآيات، وأن الآيات قسمان: أرضية وسماوية، فالأرضية مثل الدجال ونزول عيسى، وأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية.
نعم، فالأولية نسبية، وبهذا لا تعارض، لا يكون هناك تعارض بين الأحاديث. يعني ورد عن مسلم من أول الآيات طلوع الشمس مغربها، هذه أول الآيات السماوية، وما أول الآيات الأرضية فهو المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى. نعم.
العلامة التاسعة: خروج الدابة، وأنها تخبر العبد المؤمن بأنه مؤمن والكافر بأنه كافر.
بل هناك الله أولية كذلك تكون في بعد هذا في مسألة حشر نار كذا وكذا، وقيل هذه أول، هذه بقى أولية أخرى في خراب العالم كله. خلاص، فالأولية أولية نسبية، وبهذا يجاب عن مظاهر التعارض في ذكر أشراط الساعة وترتيبها، فليست الأولية أولية مطلقة، هذه أولية باعتبار آية أرضية، هذه أولية باعتبار آية سماوية، هذه أولية باعتبار خراب العالم وانقضائه. نعم.
العلامة التاسعة: خروج الدابة، وأنها تخبر العبد المؤمن بأنه مؤمن والكافر بأنه كافر،
ولا يستطيع أن يغير بعد ذلك. نعم.
وقد ذكر الله الدابة في قوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
على القراءتين بقى تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني أن هذا يكون كلامها. نعم. أو بالكسر يكون على الاستئناف، يبقى لهم دابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وبعدين إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا استئناف. أو أن على القراءة بالفتح تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فهذا يكون من جملة كلامها. نعم.
شيخنا، هل الدابة هي الجساسة الواردة في حديث تميم؟
لا لا، ليس كذلك، ليس كذلك، الجساسة ليس كذلك، لما هذه الدابة تخرج في آخر الزمان إما قبل طلوع الشمس مغربها وإما بعدها، وأيتهما خرجت كانت الأخرى على إثرها. نعم.
شيخنا، سؤال ورد من الوراق من الأخ يحيى، يقول: كيف نجمع بين حديث نزول عيسى عليه السلام وأنه لا يشم الكافر نفسه إلا مات، وأن عيسى والمؤمنون معه سيقاتلون الكفار، فإن الكفار إذا شموا رائحة عيسى عليه السلام
هذه أيضا نسبية
يموتون.
نعم، هذه نسبية، كافر معين في مكان معين وهكذا، وليس العموم. نعم.
العلامة العاشرة: حشر النار الناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن إلى أرض الشام، وهي آخر الآيات كما في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري إن أول الآيات نار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وقد جمع بين الحديثين بأنهما ناران، أولاهما في أول الآيات وهي التي تكون من المشرق، والثانية هي التي هي والثانية التي هي آخر الآيات وهي التي تحشر الناس إلى أرض الشام.
نعم، يقول: وهي آخر الآيات كما في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري إن أول الآيات نار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. كيف نجمع وقد جمع بين حديثين بينهما ناران، أولهما في أول الآيات وهي التي تكون مشرقي، والثانية التي هي آخر الآيات وهي التي تحشر الناس إلى أرض الشيء. نعم.
ترتيب هذه العلامات، المؤلف رحمه الله يذهب إلى أن ترتيبها على الوجه الذي
أو أولية عليه. كما قلنا أولية بالإذان بخراب العالم قيام الساعة. نعم.
ترتيب هذه العلامات المؤلف رحمه الله يذهب إلى أن ترتيبها على الوجه الذي سردناها عليه، فأولها خروج المهدي وآخرها حشر النار، والذي يقرب إلي أن ترتيبها أولا المهدي، ثانيا الدجال، الثالث نزول عيسى، والرابع خروج يأجوج ومأجوج، وأما بعد ذلك فلم يظهر لي ترتيبه والله أعلم.
إيه نعم، يعني هذه الأربعة دلت الأدلة على الترتيب فيها بوضوح، يقول وأما بعد ذلك فلم يظهر لي الترتيب. كذلك أيضا نص الدليل على آية طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة أن إحداهما إذا خرجت كانت الأخرى على إثرها، وهذه تكون بعد ماذا؟ بعد الأربعة الأولى، قطعا بعد الأربعة الأولى. ثم بعد ذلك يكون حشر الناس إلى أرض الشام، والله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، هذا يكون في آخرها. فهناك أشياء لا يعرف ترتيبها يعني الضبط، تحتاج إلى دليل، وإن كان ما ذكره المصنف على حسب الترتيب الذي ذكره الشيخ جيد في الجملة، لكن هناك الترتيب المتتابع، هناك الترتيب العام، الترتيب المتتابع المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج، ترتيب واضح يتبع بعضه بعضا. طيب، هل رفع القرآن، هل الدخان قبل طلوع الشمس مغربها قبل خروج الدابة، هذا فيه كلام، لكن نقول بأن طلوع الشمس المغربية حاصل وأن خروج الدابة حاصل، إحداهما قبل الأخرى إذا خرجت إحداهما كانت على إثر الأخرى، هذه تكون بعد الأربعة، يبقى الترتيب عام، يعني هذه ما تكون قبل الأربع آيات الأولى، هذه تكون بعد الأربع آيات الأولى، ثم بعد ذلك قبض أرواح المؤمنين. يعني أن المؤمنين يا أخوان انتبهوا، هذه نقطة دقيقة، المؤمنون يبقون بعد طلوع الشمس مغربها، انتبهوا، وليست الروح لتقبض أرواحهم، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض في سائر الأصقاع ومؤمن لا يبقى قبل أنها تكون قبل طلوع الشمس مغربها أو خروج الداب، لا يبقى مؤمنون بعد ذلك. ولهذا فإن الدابة تسم من؟ الكافر والمؤمن، إذن في مؤمن يبقى. ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم.
إشكال وجوابه، ثبت أن أهل الأرض يكفرون وأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما ثبت أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى يأتي أمر الله، وفي رواية إلى يوم القيامة، وظاهر أن المؤمنين يبقون إلى يوم القيامة، والجواب أن معنى قوله إلى يوم القيامة إلى قربها.
نعم.
وأما معنى حتى يأتي أمر الله، فأمر الله هي الريح التي تقبض كل مؤمن.
نعم. وبالتالي لا يكون هناك تعارض، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأما قول النبي عن الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الحديث وارد في الصحيحين، وأن النبي قال إلى يوم القيامة أو قال حتى يأتي أمر الله، فإلى ما فسرته السنة، وهو أن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. نعم.
النفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والذي ينفخ فيه هو إسرافيل أحد الملائكة العظام وأحد حملة العرش، والصور قرن عظيم ينفخ فيه. قال مجاهد: إنه كهيئة البوق. قال عدد النفخات للعلماء في عدد النفخات في الصور قولان، أحدهما أنها ثلاث وهو اختيار المؤلف وابن كثير وابن العربي لحديث الصور الذي رواه أبو هريرة وذكره ابن كثير مطولا في سورة الأنعام، لكن قال القسطلاني في شرح البخاري إن الحديث ضعيف وسنده مضطرب. والنفخات الثلاث هي: أولا نفخة الفزع التي يفزع بها أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، والثانية نفخة الصعق يصعق فيها أهل السماوات والأرض موتى إلا من شاء الله، والثالثة نفخة البعث يلقي الله جميع الأرواح في الصور ثم يأمر إسرافيل فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح إلى جسادها كأنها النحل. والقول الثاني أن نفخ في الصور مرتان فقط، وهو ظاهر آية الزمر، واختاره القرطبي رحمه الله قال في حاشية الجمل إنه المشهور، قال في حاشية الجمل إنه مشهور. الأولى نفخة الفزع والصعق فإنهم يفزعون ثم يصعقون، والثانية نفخة البعث ويستدل لذلك بما في صحيح مسلم.
نعم، هنا الخلاف يرد، هنا الأولى نفخة الفزع والصعق، لكن من قال بأنها ثلاث فصل بين نفخة الفزع ونفخة الصعق. نعم،
والثانية نفخة البعث ويستدل لذلك بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن بين النفختين 40 عاما، وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم ترجف الراجفة قال هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية. وهذا القول اختيار شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو أظهر إلا أن يثبت حديث أبي هريرة في النفخات الثلاث، في أن النفخات ثلاث. قال البعث والنشور، البعث والنشور بمعنى واحد هو إخراج الموتى من القبور ونشرهم فوق الأرض، وأما الحشر فإنه لغة الجمع وشرعا جمع الناس في صعيد واحد لحسابهم والقضاء بينهم. كيفية البعث، ثبت في صحيح مسلم أنه بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه الأجساد، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. الكيفية التي يحشر الناس عليها، الكيفية التي يحشر الناس عليها هي ما أشار إليه قوله تعالى،
هذا واضح كله من الأدلة. نعم، فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور وهو الملك الموكل بهذا نفخة الصعق فيرسل له مطرا كأنه الطل فتنبت منه الأجساد، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم،
قال الكيفية التي يحشر الناس عليها، الكيفية التي يحشر الناس عليها هي
قول صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عن الأرض نبينا، هو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عن الأرض، ووجود موسى عليه السلام أخذا بقوام العرش وكذا لا ينافي هذا، فهو دليل على أن موسى عليه السلام ممن تحصل له أسبقية، لكن أسبقية المطلقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال الكيفية التي يحشر الناس عليها هي ما أشار إليه قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، الرجال والنساء في ذلك سواء، غير أن لكل امرئ منهم يومئذ شأنا يغني. ولا يعارض هذا ما ورد في حديث أبي سعيد أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، وقد اختلف العلماء في الجمع بينهما، فمنهم من قال المراد في حديث أبي سعيد الشهداء الذين يدفنون في ثيابهم، ومن العلماء من قال يخرجون من القبور بثيابهم التي ماتوا فيها ثم تزول.
يعني من قال المراد في حديث أبي سعيد الشهداء الذين يدفنون في ثيابهم، العلماء من قال يخرجون من القبور بثيابهم التي ماتوا فيها ثم تزول. المهم أنه في الحشر يحشر الناس حفاة عراة. نعم،
وقال بعض العلماء إن من الناس من يحشر بثيابه ومنهم من يحشر هو عريان. واختار شيخ الإسلام أن المراد بالثياب في حديث أبي سعيد العمل، لأن الله عز وجل سمى التقوى لباسا، ورجح ذلك بأن الذي جاء في الحديث أنه يبعث على ما مات عليه. وقال إن الأحاديث الصحيحة تبين أنهم يحشرون عراة، وهذه الصفة التي ذكرنا في كيفية حشر الناس عامة للمؤمن وغيره.
يعني لا فرق بين الناس في ذلك بين كافر ومؤمن، فكل يحشر على هذه الصفة، ولا فرق بين الرجال والنساء. ولهذا قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال كأنما يعني تتعجب من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نعم.
شيخنا، ألا يستدل يعني في تضعيف أن الشهداء يبعثون في ثيابهم أن الأنبياء كذلك يكونون عراة؟ والنبي
نعم.
يقول أن أول من
هذا يسأل. البعث شيء والحشر شيء. يعني حتى لو ثبت أن حال يعني القيام وحال كذا يكون هذا في ثيابه وهذا كذا، هذا شيء، لكن المهم أننا نقطع بأن الحشر إنما يكون الناس فيه جميعا حفاة عراة غرلا. نعم.
قال: أما من ناحية النعيم والسرور والأمن فهم مختلفون اختلافا كبيرا.
هذا يعني على هذا، لكن شيخ الإسلام يعني يفسر الثياب بالعمل، وهو لا شك أنه من معاني الثياب. نعم.
النبي ذكر قال: أول من يكسى إبراهيم عليه السلام.
نعم. هذا في مواضع، هذا في موضع علامات ما يكون في اليوم الآخر لا تضارب، هذا في موضع هذا في موضع، وإلا فالكل في الحشر واحد. نعم.
يعني هم أعظم من الشهداء ومع ذلك يحشرون عراة.
نعم.
من هذا الوجه يعني.
كل والشهيد يحشر ماذا؟
يعني ده ضعف أنهم يحشرون في ثياب.
ما يحشرون. الحشر في حديث عائشة ولا استثناء فيه، فإما أن يحمل على العمل كما قال شيخ الإسلام، وإما يكون يعني هذا في حال دون حال، لأن الأحوال تختلف. نعم.
أما من ناحية النعيم والسرور والأمن فهم مختلفون اختلافا كبيرا، فمنهم من يحشرون بيض الوجوه تتلألأ وجوههم نورا وتبتهج ندرة وسرورا، وهم المؤمنون. وتمتاز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. ومنهم من يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وهم الكفار. ومنهم من يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، وهم المتكبرون. ثم من الناس من يحشر آمنا مطمئنا بحسب عمله، ومنهم من يحشر خائفا ذليلا يغشاه الذل من كل مكان. وتفاصيل هذه الكيفيات مذكورة في الكتاب والسنة. قال: فائدة: أول من يكسى من الناس إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: عموم الحشر: الحشر عام للمكلفين وغيرهم.
هذا يكون بعد الخروج من قبور وكذا، لكن في أرض المحشر الظاهر من الأخبار ومن حديث عائشة ما قال لهم: يحشر الناس يوم القيامة، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا. نعم.
قال: عموم الحشر: الحشر عام للمكلفين وغيرهم، كما دل على ذلك قوله تعالى: وما من دابة في الأرض.
هل الحشر يكون المكلف فقط أم لعموم الخلق؟ نعم.
كما دل على ذلك قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
نعم.
وقوله: وإذا الوحوش حشرت، وقد ثبت ذلك في السنة أيضا.
نعم، فالوحوش تحشر.
قال: يوم القيامة. وصف الله هذا اليوم بأوصاف عظيمة تدل على شدة هوله وعظمته، مثل: الحاقة، القارعة، الطامة، الصاخة، الغاشية، الواقعة، كما وصفه بأنه يوم عظيم عبوس تنفطر به السماء وتكون للداء الولدان شيبا، إلى غير ذلك من الأوصاف. وفي هذا اليوم من الأحوال والأمور ما يأتي. أولا: دنو الشمس. فقد أخرج مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى يكون قيد ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما.
أسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال سليم بن عامر: ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ انتهى.
نعم.
ولا يسلم من هذا الحر والشمس إلا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
يعني أقصى ما فيه من طول مسافة الأرض الميل، والميل أطول أم الفرسخ؟ الفرسخ، فهو ثلاثة أميال، والميل حوالي كيلو وستمائة تقريبا، ومع ذلك انظر إلى دنو الشمس من رؤوس العباد كهذا القدر. يقول ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ سبحان الله. إذن يكون على أقصاه ماذا؟ أن يكون الميل الذي هو مسافة الأرض. فالأمر عظيم، الشمس لو اقتربت الآن عن مكانها الذي جعله الله فيها أدنى شيء احترق من على الأرض، لكن يوم القيامة كما قلنا هذا يوم له أحواله ويعرق الناس، ومع ذلك هناك أقوام يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين. نسأل أن يرزقنا وإياكم هذا الفضل العظيم. نعم.
قال ولا يسلم من هذا الحر والشمس إلا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل كان قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه.
كان قلبه معلقا بالمساجد. نعم.
ورجل كان قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم. وعند ذلك يبلغ الناس من الهم،
هذا دليل الإخلاص، فاضت عيناه لما كان خاليا وليس أمام الناس، هذه دمعة لا يمكن أن تكون دمعة رياء. ولهذا كان بعض السلف ينام الرجل مع امرأته على الوسادة فيبكي حتى تبيل لدموعه وسادته ولا تشعر به زوجته. ليست الدمعة المصطنعة، ليست دمعة المقاطع التي يخرجها بعض الناس مقطع دقيقتين ولا ثلاثة بكاء ورفع أصوات، إنما هي دمعة الصدق والإخلاص. نعم.
فعند ذلك يبلغ الناس من الهم والغم ما لا يستطيعون، فيقولون ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم، فيأتون آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، وكل منهم يعتذر حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بإذن الله عز وجل.
هذه الشفاعة العظمى ولا ينكرها أهل البدع، الشفاعة الكبرى والعظمى هذه لا ينكرها أهل البدع. نعم.
أما مقدار يوم القيامة فقد ثبت في صحيح مسلم في قصة مانع الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقد روى أحمد أن ذلك اليوم يخفف على المؤمن حتى يكون أخف من صلاة مكتوبة.
الله أكبر. نعم. الحساب. نعم.
شيخنا سؤال ورد من بيلا من أخي إبراهيم يقول قلتم بأن البعث شيء والحشر شيء آخر، فما الفرق بينهما؟
يعني يبعث من قبره، يبعث من قبر، يبعث من قبر. الشيخ رحمه الله قال البعث والنشور بمعنى واحد، وهو إخراج الموتى من القبور ونشرهم فوق الأرض، أما الحشر جمع الناس في صعيد واحد، حسابهم والقضاء بينهم. الشيخ ذكر هذا. نعم.
ثانيا الحساب، وهو إطلاع الله العبد على أعماله وتقريره عليها، فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو عام للمكلفين وغيرهم.
وهذا يا إخواني الله عز وجل كفى به حسيبا على أعمال العباد، ولو أدخل الله عز وجل المطيعين الجنة والعصاة النار بمن شاء أن يدخلهم سبحانه وتعالى، عصاة الموحدين أو الكفار النار يخلدون فيها بلا حساب وبلا ميزان وبلا وبلا، أكان الله ظالما؟ لا حاشا سبحانه وتعالى، ولكن هذا لإظهار عدله سبحانه وإظهار فضله أيضا، وإلا فربي سبحانه وتعالى قد أحصل أعماله، أحصاه الله ونسوه، لكن كل هذا لإظهار عدله سبحانه وتعالى، إظهار فضله على من يتفضل عليهم، وإلا فربي سبحانه وتعالى لو أدخل من أدخل الجنة وأدخل من أدخل النار بلا كل ذلك لما كان ظالما. نعم.
قال: وهو إطلاع الله الحساب، وهو إطلاع الله العبد على أعماله وتقريره عليها، فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو عام للمكلفين وغيرهم، كما دل على ذلك حديث الاقتصاص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، إلا أنه يستثنى من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد روى الإمام أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000.
نعم، قد روى الإمام أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000، هذا عند أحمد رحمه الله. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: إنه حديث صحيح، وذكر له شواهد عديدة عند تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
الحمد لله، الحمد لله. نعم. وكيفية هذا فضل عظيم، يعني في الحديث الواردة في الصحيح في الصحيحين أنه يدخل من هذه الأمة 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. ثم جاء خارج الصحيحين حديث أحمد هذا أن مع كل واحد 70,000. نعم.
وكيفية
الحساب، يقول حديث صحيح وذكر له شواهد. نعم.
وكيفية الحساب على ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. أما أول ما يقضى بينهم بين من الأمم فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
والكنف هنا فإذا أخوان فيضع عليه كنفة، هذا كنف من الصفات، من الصفات الخبرية الثابتة له سبحانه وتعالى، فيضع كنفة في هذا الحديث، حديث ابن عمر: يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفة عليه فيقول كذا. الحديث بخاري قال: قال عبد الله بن مبارك: كنفه يعني سترة، كنفه يعني سترة. نعم. وقال الخلال في كتاب السنة: باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارثة حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: ما معنى قول إن الله يدني لعبده، يدني العبد ويقيم فضع عليه كنفه؟ قال: هكذا نقول، يدنيه ويضع كنفه عليه كما قال، يقول له: أتعرف ذنب كذا وكذا. وقال الخلال: أنبأنا إبراهيم الحربي قال: قول فضع عليه كنفه يقول ناحيته. وقال إبراهيم: أخبرنا أبو نصر عن الأصمعي قال: نزل في كنفه بين فلان، أي في ناحيته. وقال الحافظ أبو موسى المديني في الحديث: يدني المؤمن من ربي عز وجل، يدنى المؤمن من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه، أي يستره، وقيل أرحمه. قال الإمام إسماعيل: لم أرى أحد فسره إلا إن كان معناه يستره من الخلق، وقيل في رواية: يستره بيده، كنف الإنسان ناحيته ومن الطائر جناحه. أي أن الله يعني يستره حتى لا يفتضح أمام خلقه. نعم.
شيخنا،
ويقال فيما يقال في سائر الصفات: ليس كمثل شيء والسميع البصير، هذا نقل يعني بواسطة البعض. نعم.
استشكال ورد من الأخ إبراهيم من بيلة حول هذا الحديث، يقول: إطلاع الله عز وجل العبد على أعماله وتقريره إياها، هل هذا هو الحساب أم العرض؟
لا، هذا هو العرض، لكن هو الحساب اليسير، وحساب يسير يسمى حساب ويسمى حساب يسير. نعم. لما هو العرض كما جاء في حديث عائشة. نعم.
أما أول من يقضى بينهم من الأمم فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين. وما أول من ما يحاسب عليه العبد فأول ما يحاسب عليه من حقوق الله.
عجيب عجيب هذه الأمة يا إخواني الفضائلة. سبحان الله. آخر الأمم وأول الأمم من يقضى بينها. آخر الأمم وأول الأمم وأول الأمم مرور على الصراط. آخر الأمة الأمم وأول الأمم دخول الجنة. آخر الأمم وأكثر أهل الجنة. عجيب هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله أكبر. نعم.
وأما أول ما يحاسب عليه العبد فأول ما يحاسب عليه من حقوق الله عز وجل الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من حقوق الآدميين الدماء. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، ولكن تحصى أعمالهم فيقررون عليها ويجزون بها، كما يدل عليها حديث ابن عمر السابق قريبا.
نعم.
قد صرح بذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية.
تمام. هذا الكافر فحسابه ماذا؟ لا يحاسب حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، ولكن تحصى أعمالهم فيقررون عليه ويجزون به. نعم.
ثالثا تطاير الصحف نحو اليمين والشمال، وهي الكتب التي كتبها الملائكة على المكلفين في الدنيا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالمؤمن يؤتى كتابه بيمينه فيقول مفتخرا ها أم اقرأوا كتابي، وأما الكافر فيؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره فيقول متمنيا يا ليتني لم أوت كتابي. والمعروف أن أخذه كتابه بشماله ومن وراء ظهره صفة واحدة، وأن الكافر تخلع شماله إلى ظهره.
نعم.
وقال بعض العلماء
يعني يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم. فليس هناك تعارض.
وقال بعض العلماء يحتمل أن تكون صفتين، فمن الكفار من يأخذها بشماله ومنهم من يأخذها من وراء ظهره. قال فائدة ظاهر قوله تعالى في سورة الحاقة عن المؤمن الذي أوتي كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاق حسابيه، وقوله عمن أخذ كتابه بشماله يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ظاهر هذا أن الحساب متقدم على إعطاء الكتاب. وكذلك هو ظاهر حديث ابن عمر حيث قال بعد أن يقرر الله العبد بذنوبه فيعطى كتاب حسناته، لأن الفاء تدل على الترتيب.
نعم.
قال رابعا الوزن، فتنتصب الموازين التي توزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقد دل على ثبوت ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ميزان حقيقي لا مجرد العدل كما قال بعضهم أي المعتزلة، والكلام فيه من وجوه. الأول صفة الميزان، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن له كفتين، ويدل عليه حديث صاحب البطاقة الذي رواه الترمذي وحسنه، وقال الحاكم إنه على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء.
نعم. إذن له كفتان. نعم.
شيخنا في إشكال في الحديث عندي يعني.
نعم نعم.
قلتم يعني بأن صاحب البطاقة هذا الذي يعني ينجو قد يكون يعني من الأمم السابقة، والتشريع غير التشريع، مع أن فيه الشهادة أن محمد رسول الله.
كيف احنا من الأمم السابقة؟
يعني استدلون
لا احنا يقول اللي بيخرج من النار
لا هذا الحديث
يخرج من النار، إنما هذا الذي يشهد الشهادتين أشهد أن محمد رسول الله هذا من هذه الأمة، لكن نقول هذا إنما هذا الرجل ممن أراد الله أن يظهر فضله عليه أمام الخلائق، لكن هم يوردون إشكالا يقولون إذا كان تقولون أنتم هذا الرجل قال لا إله إلا الله بشروطها وكذا وكذا، كيف يأتي يؤتى له ب وليس له عمل؟ هذا الرجل ما عنده عمل ومع ذلك نجا، مع ذلك هذا الرجل نجا وليس له عمل، يريدون هذا الإشكال، هذا الرجل نجا وليس له عمل في الحديث، ما عنده شهادتين. فالعلماء يقولون، يعني غالب العلماء من الشيخ فوزان وكذا يقول يعني بأن هؤلاء بأن هذا محمول على أنه ماذا مات قبل التمكن من العمل، يريدون عليك إشكالا، وهو إذا كان مات قبل التمكن و أو تاب أو إلى آخره، فأين ذنوب هذه التي جاءت بها؟ فنقول الرد على هذا أن هذا من باب إظهار الفضل وليس من باب المؤاخذة، هذا من باب إظهار الفضل، قد كانت له هذه السجلات وطاشت بها حسنة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس أنه يفد إن تاب التوبة الصادقة ومات قبل تمكن العمل أنه تكون له سيئات يحاسب عليه، لكن هذا لإظهار فضل الله عليه، ولا هو غير محاسب عليها إن شاء الله بالتوبة الصادقة. نعم. وأورد البعض أن يعني جاء في بعض الطرق أن له حسنات وليس حسن حسنات. نعم.
يعني كنتم ذكرتم شيخنا من الأوجه أنه لعله من الأمم السابقة وشريعتهم
ما أذكر هذا، لكن أنا أذكر من الأمم السابقة لو في النار، لما خرجوا من النار من قال لا إله وليس في قلبي بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، نقول هذا احتمل يكون من الأمم السابقة والأمم تختلف في تشريع في شريعتها. نعم، يعني من إحدى الاحتمالات. نعم، بعد دروس يعني يقول أخ أحمد إحنا رجعنا عن هذا لما ذكر لنا هذا الحديث أشهد أن محمد رسول الله. نعم.
قال وأما اللسان فقد ذكر كثير من مؤلف العقائد أن له لسانا وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري والله أعلم بثبوت ذلك.
نعم.
الوجه الثاني من حيث تعدد الميزان، فالمشهور أنه ميزان واحد لجميع الأعمال والأمم، وأجاب عن الجمع الذي وردت به الآيات بأنه إما للتعظيم أو باعتبار تعدد الأعمال الموزونة، وهذا الأخير أحسن.
نعم.
الوجه الثالث في الموزون ما هو؟ هل هو العمل؟
هذا ليس من مسائل الاعتقاد التي يجب اعتقادها وأنه خالف فيها كان مبتدعا، يقول تعدد الميزان، يقول فالمشهور أنه ميزان واحد لجميع الأعمال والأمم، وأجاب عن الجمع الذي ورد به الآيات بأنه إما للتعظيم أو باعتبار تعدد الأعمال الموزونة، يقول هذا الأخير أحسن، هذا من باب فهمي المراد للفظة الموازين وليس هذا من جملة الاعتقاد الذي يجب اعتقاده، ما هو الميزان. نعم.
قال الوجه الثالث في الموزون ما هو؟ هل هو العمل أو صاحبه أو صحائف العمل؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، ويرجع اختلافهم إلى تنوع الأدلة، فإن منها ما يدل على أن الذي يوزن العمل، مثل قوله تعالى مثل قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومنها ما يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة. ومنها ما يدل على أن الذي يوزن هو صاحب العمل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يأتي رجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ومثل قوله في ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنهما أثقل في الميزان من أحد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد يمكن الجمع بين هذه النصوص بأن أحدهما يكون تارة والآخر أخرى،
بس وليس هناك خلاف حقيقي، كن هذا تنوع لأن الأدلة دلت على كل هذا، دلت على كل هذا، دلت على أن العمل يوزن، دلت على أن العامل قد يوزن، دلت على أن الصحيفة فيكون الأصل هو وزن الأعمال، وطارة يوزن العامل، وطارة توزن الصحيفة، وكل ذلك رجع أصلا إلى العمل، لأن وزن العامل يثقل بإيه؟ بالعمل. وزن الصحيفة، وزن الصحيفة يثقل بماذا؟ بالعمل. فكل عائد إلى العمل. أما التنوع هذا بحسب ما جاءت بالأدلة، فأي اختلاف في هذا؟ نعم.
وجمع بعض العلماء، قال وجمع بعض العلماء سلك، وجمع بعض العلماء، وجمع من العلماء سلك مسلك الترجيح.
نعم.
وجمع من العلماء سلك مسلك الترجيح، فرجح أن الذي يوزن هو العمل أو صحائفه، وأن النصوص التي تدل على أنه يوزن صاحب العمل يمكن حملها على أن المراد بها ثقل الجسد في قدره وحرمته، والله أعلم.
لا بعيد، حقيقي حقيقي، لكن هذا لا يكون في كل الناس. نعم.
ويحتمل والله أعلم أن يكون الوزن لصحائف الأعمال، وحيث أن الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من العمل، صح أن ينسب الوزن إلى الأعمال نفسها في بعض النصوص.
نعم.
الرابع وقت الوزن، ولم أجد فيه نصا صحيحا سالما من التأويل، لكن ذكر القرطبي عن العلماء أنه إذا انقضى الحساب كان بعده الوزن، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدر الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، والله أعلم.
نعم، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدر الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. نعم.
شيخنا، بعض الأسئلة عن الميزان. سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول هل الأنبياء يحاسبون يوم القيامة، وهل ينصب لهم ميزان لقوله تعالى ولنسألن المرسلين؟
الله أعلم، لأنه إذا كان هناك قوم من أهل الإيمان يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، كيف بالأنبياء؟ فالظاهر أنه لا يكون لهم ذلك، هم أجل ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
قال خامسا الصراط، وهو الجسر المضروب على جهنم، وصفته كما قال العلماء أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف، وأنكر بعض العلماء أن يكون بهذه الصفة لاستحالة المشي عليه إذن، ولأنه ثبت أنه
هذا من جاء عقلية. نعم. لكن أمور الأخرة لا يقاس على أمور الدنيا. يقول كما قال العلماء كذا، ثم قال وأنكر بعض العلماء أن يكون بهذه الصفة لاستحالة المشي عليه إذن. سبحان الله. وهل المشي يكون بقدرة الإنسان البشري؟ هذا بإقدار الله عز وجل له، هذا بالأعمال. نعم.
قال وأنكر بعض العلماء أن يكون بهذه الصفة لاستحالة المشي عليه إذن، ولأنه ثبت أنه ضحض ومزلة، وفيه حسك وعليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وقال القرافي لم أجد في الروايات الصحيحة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وإنما يروى ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
لو ثبت شيخنا على الصحابة يكون له حكم الرفع.
نعم.
لو ثبت.
نعم.
الصحابة
كلها. نعم. نعم. نعم.
ورد الجمهور،
لأن هذا مما لم يجل الاجتهاد فيه. نعم.
ورد الجمهور هذا بأن مسلما أخرج ذلك في صحيحه عن أبي سعيد بلاغا، ومثل هذا لا يقال بالرأي، بل ذكر القسطلاني أن البيهقي وصله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزوما به.
نعم.
وما استحالة المشي عليه، فإنه وإن كان هذا مستحيلا في الدنيا فإن لأمور الآخرة شأنا آخر، كما ثبت أن الكافر يحشر على وجهه كما يمشي في الدنيا على قدميه، وما كونه ضحضا ومزلة فإنه لا ينافي أن يكون دقيقا، فإن الدقيق ضحض ومزلة، وكذلك الكلاليب والحسك. وما كيفية العبور عليه، فإن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في الصراط في جهنم.
نعم.
وأما أول من يعبره فقد ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم بأمته.
نعم.
المنافقون شيخنا
لا يمرون على الصراط، يؤخذ بهم قبل الصراط، لكن يتجهون مع المؤمنين إلى الصراط، ثم يحال بينهم وبين هؤلاء في على قبل المرور على الصراط، فانطفاء الأنوار أو كذا يكون قبل الصراط. نعم، بعد التوجه، بعد حديث الصورة ورؤية المؤمن للساق وكذا، ثم بعد ذلك يتجهون إلى الصراط، وقبل ذلك يوردون النار ولا يمرون لأنهم كفار، والكفار ما يمرون على الصراط، فالمنافقون كفار فما يمرون على الصراط، وما الذي يمر على الصراط المؤمنون. نعم
شيخنا، سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: الميزان له كفتان وله لسان، فهل معنى اللسان هنا أنه لسان ينطق؟
الله أعلم المراد باللسان الذي يعرف به ثقل هذه الكفة عن تلك. وطبعا اللسان كما ذكر العلماء أنه يعني ما فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر فيه آثار. والمراد والله أعلم باللسان هنا اللي هو لسان الميزان، واللسان الذي يعرف به ثقل هذه الكفة عن هذه الكفة. نعم.
قال: سادسا، حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما تواتر بذلك الأحاديث وهو موجود الآن، كما يدل عليه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. الحديث متفق عليه.
نعم.
أما وقته ففيه خلاف بين العلماء،
وهو أعظم الأحواض التي أعطاها الأنبياء، و لكل نبي حوض يتنعم به أتباع من تبعه، لكن أعظم الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم الأتباع، أعظم الأنبياء أتباعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما وقته ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه في عرصات القيامة قبل عبور الصراط.
نعم.
قال الشيخ تقي الدين في العقيدة الوسطية: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وذهب بعض العلماء إلى أنه بعد العبور على الصراط، وهو ظاهر كلام المؤلف السفارين حيث قال: كذا الصراط ثم حوض المصطفى. لكن الذي يظهر القول الأول، لأنه قد ثبت أن أقواما يمنعون عنه لأنهم ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يعبروا الصراط. وعلى هذا القول فهل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ فيه خلاف. قال القرطبي: والمعنى يقتضي أنه قبل، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا والله أعلم.
وهذا هو الأظهر. نعم.
قال: صفة الحوض، أما من حيث مساحة
الحوض يكون قبل الصراط. نعم.
صفة الحوض، أما من حيث مساحته فإن طوله شهر وعرضه شهر، وأما استمداده فإن الظاهر أنه من الكوثر، وجزم به بعض العلماء لما ثبت أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وأما ماؤه فإنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج.
إذن الكوثر هذا في الجنة، لكن يصب منه في الحوض بميزابين. نعم. فالحوض غير الكوثر، فالحوض يكون في العرصات، وأما الكوثر هذا في الجنة، لكن ماؤه من الكوثر. نعم.
وأما ماؤه فإنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك، وقد ورد في بعض الروايات أنه ألين من الزبد.
نعم.
وما آنيته فإنها من آنية الجنة، وهي كنجوم السماء كثرة وحسنا، بل هي أكثر من نجوم السماء وكواكبها، كما أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الواردون للحوض: الواردون له هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
نعم، متبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ومن شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم.
شيخنا، قول النبي: حوضي على منبري، منبري على حوضي، معناه
يعني الله أعلم يعني من كيفية ذلك، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني الشيخ ذكر هنا أن الحوض موجود الآن.
نعم.
الشيخ ذكر أن الحوض موجود الآن.
فين؟
وإن إني لأنظر إلى حوض الآن. إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم إني والله لأنظر إلى حوض الآن. الشيخ قال قبلها وهو موجود الآن كما يدل عليه حديث عقبة في أول الكلام عن الحوض، وهو موجود الآن.
الله أعلم.
لقول النبي وإني والله لأنظر إلى حوض الآن،
أي قد يقرب له، قد يقرب له، يراه الآن. الآن يعني قرب له، اطلع عليه، لا يعني أنه موجود، لأنه إنما يوجد في الأرض، أرض المحشر، فمحتمل. تحتاج بحث هذه. شوف يا أحمد، أحد تتكلم فيها وجود الآن، انظر إلى حوضي الآن، لأنظر وإن والله لأنظر. فالأقرب الله أعلم أن هذا النظر يعني أنه وجود لي للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس وجود حقيقة يعني الآن في لأن هذا إنما يكون في أرض المحشر ومحتمل، لكن هذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب. نعم.
قال هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوض؟ روى الترمذي.
شوف كلام ابن حجر، كلام النووي متفق عليه. نعم.
هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوض؟ روى الترمذي عن سمرة مرفوعا بسند غريب أن لكل نبي حوضا تريده أمته. والحديث وإن كان مختلفا في وصله فإن المعنى يقتضي ما دل عليه. ووجهه أن من تمسك بشريعة وشرب من منهلها العذب الصافي فإن حكمة المولى تقتضي أن يكون لكل نبي حوضا يشرب منه أتباعه في الآخرة كما شربوا من شريعته في الدنيا، والله أعلم وأحكم.
نعم، لأن المؤمنين في هذه الأمم من أي شيء يشربون، من أي حوض، والنبي في هذا الحوض قال أمتي، هذا في الأمة. نعم نعم. طيب كلام الحافظ.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح:
ونعم الحافظ مثل هذه الروايات والطرق والأشياء والتفسيرات، فهو حافظ، فالحافظ حافظ. نعم.
قال وقوله لأنظر إلى حوضي هو على ظاهره. نعم. وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة.
نعم
انتهى.
نعم، كان كشف له. طيب فقط ذكر هذا نووي.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره كما سبق، وأنه مخلوق موجود اليوم.
نعم، الله أعلم. شوف كذا أحد من مقرر السنة، يعني ما شوف في كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال أما الكوثر فذكره المؤلف هنا استطرادا حيث تكلم،
يعني هذا ما يبعد يعني هذا ما يبعد، الله عز وجل على كل شيء قدير. لكن هذا إنما يكون في أرض المحشر، وأرض المحشر إنما هي أرض غير هذه الأرض، إنما يكون فيها، فيكون هذا يعني من إطلاع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. لكن هل هو يعني الله أعلم موجود يعني حقيقة ويصب فيه الميزبال من الآن؟ الله أعلم. هو عموما الأصل يعني القول بالظاهر، لكن الظاهر هنا محتمل فتحتاج إلى مزيد بحث ونقلات. نعم.
نبطل شيخنا في شرح البخاري في ومنبري على حوضي، ومنبر على حوض يقول يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون الله تعالى يعيد المنبر بعينه ويرفعه فيكون على حوضه، كأنه قال صلى الله عليه وسلم: ولي أيضا منبر على حوضي أدعو الناس إلى الحوض عليه.
قال ابن بطل ثاني عين.
قال وقوله ومنبر على حوض يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون الله تعالى يعيد المنبر بعينه ويرفعه فيكون على حوضه، كأنه قال: ولي أيضا منبر على حوضي أدعو الناس إلى الحوض، أدعو الناس إلى الحوض عليه.
والإشكالية في هذه الإشكالية في أني لا أنظر إلى حوضي الآن، هل هذا مما كشف النبي مما يكون في الآخرة أو هو موجود الآن حقيقة؟ لأنه في عندنا نصوص أخرى لابد من تفسيرها بهذا. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا التبديل الظاهر أنه تبديل حقيقي، وإن قال البعض بأنه تبديل أوصاف، لأن هذه أرض خاصة ككرسي النقي، ولا معلم لأحد عليها، ولا تجد فيها عوجا ولا أمتا، فالله أعلم، محتمل يعني، الله أعلم، تحتاج إلى مزيد بحث. نعم.
قال: أما الكوثر فذكره المؤلف هنا استطرادا حين تكلم على الحوض، والكوثر نهر في الجنة، وأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حافتيه خيام اللؤلؤ، وتربته المسك الأزفر، وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليلة عرج به.
نعم.
قال سابعا: الشفاعة، وهي لغة الوسيلة والطلب، واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة.
نقف عند الشفاعة عشان لا نطيل، نقف عند الشفاعة. نذكر إخوانا اليوم إن شاء الله بأنه بعد صلاة العشاء سوف يكون عندنا درس الأكاديمية، أكاديمية الرشاد، في 7:30. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.